اعتدت أن أتكلم كثيرا في المقدمة، وواظبت على هذا طيلة حكاياتي السابقة. واظبت كذلك على التغيير، لأنك لن تجد من هو أكثر مني مللا مهما حاولت. لماذا لا نخرق هذه القاعدة التي صارت مملة ونبدأ على الفور بلا أي مقدمات؟ ها؟ فلنبدأ الآن. تمهيد. نعم، عرفت الكثير عن التحريك عن بعد، تيليكينيزيس. لقد تحدثت عن أشياء كثيرة، لكني لم أتحدث عن القدرات النفسية الخارقة كثيرا، ربما لأنني أنفر بطبعي من الكتب التي تملأ الأرصفة عند باعة الصحف عن حوادث غريبة والقدرات العجيبة للإنسان إلخ، حيث كلام لا ينتهي عن نوستراداموس والسيدة مارغريت التي شعرت بأنها تختنق بينما ابنها يغرق في الناحية الأخرى من العالم، وشبح الكونتيسة الذي يعبر الرضحة كلما اكتمل القمر بدرا. هذه كتب مليئة بالأسئلة ولا تقدم أجوبة، ولا تظفر منها إلا بأن تغلق الكتاب وتقول هناك أشياء غريبة فعلا في هذا العالم. يا سلام، من الغريب أن أقول أنا بالذات هذا الكلام، لكني التزمت معكم بأن أحكي قصصا ولا أحكي ظواهر، وألا أحكي إلا ما رأيته بعيني وتفاعلت معه. ولنفس السبب لم أتحدث عن الجان قط ولن أتحدث، لأن خبرتي معهم ضئيلة، ولأني أخشى أن أتورط في خطأ ديني دون أن أعرف، فهم مذكورون بوضوح في القرآن الكريم. نعم، عرفت الكثير عن التحريك عن بعد، رأيت تجارب له أمام عيني، وقابلت أشخاصا مارسوه وما زالوا، وقد تعلمت أن هؤلاء الأشخاص لا يعلنون عن أنفسهم أبدا حتى لا يخافهم الآخرون. إنهم يفضلون إخفاء موهبة هائلة كهذه مقابل أن يندمجوا في عالم البشر ولا يتم اعتبارهم فلتات فريكس. أما الذين يتفاخرون في كل صوب بموهبتهم ويعرضونها على المسارح وفي الملاهي الليلية هم على الأرجح مجرد حواء. عرفت كذلك أن البعض لديهم هذه الموهبة لكنهم لا يعرفون. يقال إنها موجودة لدينا جميعا، لكن الحضارة غطتها بطلائها الأنيق. لست ميالا إلى هذه النظرية على كل حال، لأن معناها أن البدائيين هم مجموعة من محرك الأشياء عن بعد، ومشاهداتنا والتاريخ ذاته ينفي ذلك. إن لفظة تيليكينيزيس لا تعني بالضبط اللفظ الأشمل التحريك النفسي سيكوكينيزيس، بل هي جزء منها، لأن دراسات التحريك النفسي تشمل التحريك عن بعد ورفع الأجسام في الهواء والتواجد في مكانين والعلاج الروحاني والتجسد. إن التحريك عن بعد معجزة صغيرة، ولو امتلكناها لامتلكنا قوة لا تصدق. أعتقد أن المحرك القوي سلاح سري خطير، ولأسباب كهذا غاصت الحكومة السوفيتية حتى الأذنين في هذه البحوث أيام الحرب الباردة. لا أحد يعرف إلى ما وصلوا بالضبط. السوفييت لديهم عادة التكتم للتكتم، حتى إن هذه صارت هواية في حد ذاتها. ولم يتسرب للغرب عام 1968 إلا فيلم قصير. في هذا الفيلم تظهر ربة بيت تدعى نينا كولاجينا من لينينغراد تحرك أجساما صغيرة بمجرد التركيز، تقطب ويبدو عليها التركيز الشديد، تتقلص يداها في مزيج غريب من المعاناة والألم والنشوة، فيتحرك الكوب على حافة المنضدة. حسن، لقد حاول الأمريكيون كثيرا جدا العثور على أثار خيوط في هذه الصور لكنهم فشلوا. فكروا في التحريك بإيقاف الكدر، فهم لم ينسوا الفيلم الفرنسي بيت الأشباح الذي رأوه في بدايات القرن، حيث كانت الأشياء تتحرك ذاتيا، وأجهدوا أنفسهم بحثا عن خيوط بلا جدوى. اتضح فيما بعد أن الفرنسيين ابتكروا حيلة بسيطة هي تحريك الجسم حركة مليمترية ثم التقاط الصورة، تحريكه أكثر ثم التقاط صورة. هكذا حينما يعرض الفيلم بسرعة عادية يبدو الجسم كأنما الحياة قد دبت فيه. إنه الظهور الأول لأسلوب التحريك بإيقاف الكادر. على كل حال تأكد الخبراء من أن الفيلم أصلي وبرز سؤال واحد: ماذا عرفه السوفييت أكثر من هذا؟ الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الجميع أن من يعرف ويفعل أكثر من هذا لن يعلنه. وفيما بعد درس العلماء ظاهرة البولترجايست أو الأشباح الصاخبة، وقد رأى أكثرهم أنها ظاهرة تحريك عن بعد لا إرادية، أي أن هناك من يملك موهبة التحريك عن بعد لكنه لا يعرف هذا، وهو يراقب في ذعر الأشياء التي تتحرك والمقاعد التي تطير والأطباق التي تعلو في الهواء لتتهشم على الأرض، ولا يعرف أنه من يفعل هذا. حسن، لن أطيل عليكم. ما سأفعله هو أن أخرس، وإنه لشيء مغر، وأقدم لكم مجموعة من القصص التي تعاملت فيها مع أو عرفت قصصا عن التحريك عن بعد، وسوف أترك لكم التعليق بعد هذا. الوجه الأول: أنت لي.
أيوة، هو بيحبني، أنا عارفة وفهمة ده كويس. الست مننا مش محتاجة إعلان في الجورنال ولا تنويه في التلفزيون عشان تفهم ده. هي كفاية تسمع صوت الشخص وتشوف بصة تاني عشان تعرف إنه عاشق وفهم.
قالت دكتورة هيام هذا وهي تلمس إطار عويناتها من حين لآخر على سبيل التخلص من توترها واضطرابها. خجولة جدا لكنها واثقة من نفسها حقا، لا يوجد تناقض بين الصفتين. منذ زمن عرف علماء الاجتماع أن الشخص الخجول هو على الأرجح شخص عظيم التقدير لذاته إلى حد إعطائها أهمية مبالغا فيها. استرخيت في مقعدي وأطبقت ذراعي على صدري. هل هي جميلة؟ لا أعرف، ليست لي عين الآخرين ولا ذوقهم. ثم إنني أعتبر نفسي منذ زمن بعيد عالما يرمق الوجود تحت المجهر. لم أعرف عالما يصف عصية تيفود بأنها أجمل من العصية الأخرى. أعترف أنني لم أبلغ الدرجة المثلى من التجرد بعد، وما زلت أشهق من حين لآخر حين أصادف وجها جميلا، لكني أتحسن يوما بعد يوم. وبالنسبة لي كانت دكتورة هيام عصية تيفود أخرى، لكنها على الأقل عصية تمتاز برقة وملائكية لا شك فيهما. قلت لها: طيب إيهاب بيحبك وانت لأ، فين المشكلة؟ ما يروح في 60 داهية. أعتقد أن دي أسعد لحظة في حياة أي بنت لما تقول للبائس اللي بيحبها: أنت إنسان ممتاز وأنا بعتبرك زي أخويا، وفي ظروف تانية كان الكلام ده هيشرفني، وأنت أكيد هتلاقي اللي أحسن مني ومش عارفة إيه والكلام ده اللي شكلكم بتتعلمون وأنتوا في اللفة، وبعد كده تحسسين أنه ضايقك مع أنه في الحقيقة أداكي أسعد لحظة فخر في حياتك. فين المشكلة بقى؟ وأنا إيه دوري هنا؟ كنا جالسين في مكتبي نشرب القهوة. من الطريف أن هيام تحب القهوة مثلي بالضبط، وكانت قد طلبت لقائي بصدد تلك المشكلة التي بدأت خيوطها تتضح لي في الأيام السابقة والتالية. احتاجت هيام إلى دقائق حتى تشفى من مفعول كلماتي الصادمة. لم تعتد أن يكلمها أحد بهذه الصراحة الدانية من الوقاحة. ثم إنني بالنسبة لها أنزع الغطاء عن أوهام جميلة فتبدو مجردة قبيحة. لا طعم للحياة إن فقدت قناعها الأنيق هذا. على كل حال أعتقد أنهم أخبروها عني: لسان سليط وملل يمشي على قدمين. لم يخدعوها ولم أخدعها. قالت أخيرا وقد تلوثت شفتاها بالبني الأسود الثقيل:
جايز لو حكيت لك القصة من أولها توضح لك الأمور أكتر.
كانت الدكتورة هيام طبيب التخدير في مستشفانا، لكن عملها بدأ يتركز على العناية المركزة أكثر فأكثر. رقيقة هي، جميلة كما يصفونها، مهتمة بعملها حقا. في 28 هي، غير مرتبطة وبلا قيود ذهبية حول خنصر أيمن أو أيسر. هذا يجعلها فرصة سانحة لمن يرغب في الارتباط. هكذا تعددت العروض، لكنها لم تبالي بها، ربما لأنها لم تكن راغبة في الزواج على الأقل في هذه المرحلة. لقد شغفت حبا بالعناية المركزة حتى لم يعد في قلبها موضع لشيء آخر. كانت كأرض جافة ترتوي لأول مرة بالماء. هكذا كانت تتعلم السيطرة على الكهارل والسباق الزمني المحموم ضد قرحة الفراش والألغاز التي تتحكم في ضغط الدم ومقاومة عدوى التنفس. كانت تتعلم الكثير كل يوم، لهذا كلما ظهر أحدهم مسبلا عينيه في هيام كانت تشعر بأنه يعطلها، لم تكن تحمل ضده ضغينة ما. لكن العيون المسبلة والوعود بالسعادة هي آخر أشياء تهمها الآن. لقد بدا العالم الخارجي بمشاكله ومسراته وأحزانه شيئا بعيدا جدا ومبتذلا. هناك في الخارج حافلات وباعة وموظفون ومطلقات ولصوص وعرسان وبرامج تلفزيون وأغاني جديدة، لكنه كل هذا بعيدا جدا عنها. لقد أدمنت صوت جهاز التنفس الصناعي وسط السكون، أدمنت رائحة الدواء ورائحة بودرة التلك المخلوطة بالعطر الرخيص الذي يدلكون به ظهور حالة الغيبوبة، أدمنت صوت المرقاب الذي يسجل ضربات القلب، الإضاءة الخضراء حين تظلم الغرفة تماما، عملية نزع حذائيها على باب العناية وارتداء الحذاء المطاطي أو الخف الأزرق إياه، كانت تشعرها بالفعل بأنها تدخل محرابا مقدسا. هذا مكان غير ملوث ولا يحق له أن يتلوث بقبح العالم الخارجي، إنه قدس الأقداس، وهي الكاهنة العذراء التي تعرف كل أسرار المكان. كانت بحكم خجلها لا تجيد التعامل مع المرضى في الخارج، أما هنا فقد كان المريض يأتيها في أمس حاجة إلى العناية غير قادر على إزعاجها، لكنه يحتاج إليها بعنف. وعندما يأتي المساء وتخلد الممرضات للنوم في مقاعدهن، كانت تجلس إلى المنضدة في ركن القاعة حيث الإضاءة الخافتة الوحيدة، وتطالع بعض المراجع الطبية أو أشعار ناجي الرقيقة. ناجي كان طبيبا مثلها، ومثلها فهم أن الطب والشعر شيء واحد. هناك كانت هيام تنتمي وتوجد، إنها هنا الملكة، حينما لا يكون هناك من هو أكبر خبرة منها فالكل يسألها ويطلب رأيها. وقد عقدت علاقة خاصة مع كل مريض، بعضهم واعٍ لكن حالته الصحية لا تسمح له بالنهوض، وبعضهم في غيبوبة تشعرها بالرهبة، إنه غائب في عالم آخر لا تعرف مقاييسه ولا ما يحدث فيه، فقد تقف تراقب وجهه الساكن شاعرة بأنه اجتاز البوابة، إنه يعرف ما لا نعرف وقد ازداد حكمة بما لا يقاس. حياة دكتورة هيام رتيبة خارج المستشفى، فأسرتها لم تعرف بالثراء، أب وأم في أرذل العمر وأخ في نهاية مراهقته، لا توجد تفاصيل أخرى. لهذا لا نعلن سرا إذا قلنا إنها تتعمد البقاء في المستشفى أكثر من اللازم، وإنها تبحث لنفسها عن النبطشيات بحثا. طبعا هذا يسر زملائها كثيرا، إنها متطوعة في أي وقت لأخذ أي نبطشية يريد أي واحد التخلص منها، ولولا المسؤولية القانونية لفعلت هذا سرا من دون أن يدون اسمها على الأوراق. هي لا تريد المال ولا تعبأ به، كل ما تريده هو أن تتواجد هنا والآن. أحبتها الممرضات، وقد عرفنا أنهن ربما للمرة الأولى قابلن طبيبا مخلصا حقا، وأحبها المرضى المحتفظون بوعيهم، وقد رأوها تصلح وضع المريض بنفسها أو تجلس خلفه لتسنده إلى صدرها ريثما تبدل الممرضة الملاء المتسخة. رأوها تفرغ كيس البول بنفسها دون تأفف لمجرد أنه لا يوجد قربها من يفعل هذا العمل. كان الجميع يتمنى أن يجد في هذا كله شبهة ادعاء، لكنهم فشلوا، وقد ترك هذا في نفوسهم إحساسا بالإحباط يختلط بتقدير لا متناهي لهذا الملاك صغير الحجم. كان هذا حين عرفت شخصا نادرا من الطراز الذي يمكن أن يغير حياة المرء بالكامل. هذا الشخص النادر كان نحيلا كدودة الأرض، أصلع الرأس كأنها كرة عراف زجاجية ملساء. كان هذا الشخص يدعى رفعت إسماعيل. كلا، لم تعرفه لتقع في هواه لا سمح الله، ولكنها عرفته زميلا في العمل، وقد عرفت منه بعض أشياء مهمة، وعرفت اهتمامه غير الطبيعي أو انغماسه المبالغ في عوالم ما وراء الطبيعة. سألته ذات يوم عن مرضى الغيبوبة، هل يعتقد أنهم يعيشون حلما طويلا؟
الناس اللي بيروحوا في غيبوبة دول تفتكر بيعيشوا في حلم طويل؟
مش عارف.
ومين اللي يعرف؟
من البشر؟ معرفش، الموضوع ده لغز كبير، لكن في فرع كامل من العلوم الماورائية اسمه تجربة الدنو من الموت أو الـ NDE، واللي رجعوا منه حكوا قصص متشابهة إلى حد كبير. عموما في اللي يدعو للاعتقاد ان اللي بيروحوا في غيبوبة عميقة او موت الدماغ بيمروا بحالة طويلة من الـ NDE. كانوا يطلبون رأيه احيانا في بعض الحالات، وقد لاحظت انه لا يملك عجلة الاطباء ولهفتهم على الانتهاء. كان يتصرف كأنه يملك كل الوقت في العالم، يفرغ مما طلب منه، يجلس متثاقلا إلى ذلك المقعد في ركن المكان ويفكر لبضعة قرون ثم يقول كلمة، ثم يتأمل بضعة قرون ويقول كلمة أخرى، ثم ينهض متثاقلا. وقد سألته ذات مرة عن سبب هذا الهدوء فقال:
مش عارف، كل الناس مشغولين إلا أنا، أعتقد أن أنا الشخص الوحيد اللي مش مهم في العالم. تأملي كده سلوك الناس في إشارات المرور، تأملي إزاي الشباب بيبقوا سايقين عربياتهم كأنهم رايحين يحرروا القدس، وفي الآخر اليوم رايحين يشربوا شيش على القهوة.
كانت ترتاح إليه لكنها تهابه، وتحترمه لكنها لا تحبه، لكنها لم تعرف إلى أي حد سوف تحتاج إلى الاقتراب منه بعد قصتها مع إيهاب. أنتم تعرفون القصة كلها، لهذا لن نتطرق إليها، وسنبدأ على الفور بحكاية السيارة. ماذا؟ لا تعرفون الكثير عن إيهاب؟ لا تعرفون أي شيء عن إيهاب؟ إذن أنتم متأخرون جدا. لو أمسكت قطا في المستشفى وضغطت على ذيله قليلا لحكى لك قصة إيهاب. تعالوا إذن نحكي القصة بسرعة. الظلام، الطريق السريع، الأمطار، الأرض الزلقة، أضواء مبهرة في الاتجاه العكسي، أنت لا تصدق عينيك لكنها الحقيقة. هذا ما يحدث لك بالذات، إنما تراه الآن وأنت تمسك بالمقود في هلع، والضوء قد أحال الزجاج الأمامي إلى بقعة من العذاب المقيم. ما تراه هو أن شاحنة مندفعة فقدت التحكم، عبرت حاجز الطريق المعاكس وتتجه نحوك الآن بسرعة ضاعفتها سرعتك. هناك سيارات على يمينك، خلفك، لا تعرف إلى أين تقصد. لو ضغطت على الفرملة لتحولت إلى شهاب محلق في السماء. كل هذا تراه وتستوعبه في عشر ثانية. إن الرعب لا يخرج من القبور المفتوحة في كل الأحوال، لا يمد يدا مخلبية من وراء الباب. هناك رعب حقيقي، وهذا أسوأ ما فيه، وأشنع الكوابيس ترى هو ما تعرف أن المنبه لن يوقظك منه. في اللحظة الأخيرة يتخذ عقلك الأمر، هي الفرملة ولا يوجد حل آخر، فليرحمنا الله. يصدر الأمر لخلايا الحبل الشوكي فتتوقف مترددة وقد فغرت فاها، مستحيل، لابد أنه جن، لكنها تصدع بالأمر. الإشارة العصبية تنتقل إلى العصب، العصب ينقلها إلى العضلات، تنظر العضلات لبعضها، إنها تعرف أنها النهاية، لكن ليس أمامها إلا الطاعة. تتحرك العضلات لتدعس الفرملة، وفي اللحظة التالية يتم السيناريو كما توقعه الجميع. السيارة تدور حول نفسها على الطريق الزلق، تصدم سيارتين من السيارات القادمة من الخلف، تسير على سقفها مسافة لا بأس بها، ثم تنقلب مرة أخيرة لتهوي في الترعة على جانب الطريق. الباب مغلق، ما زلت قادرا على أن تمد يدك وتحاول فتحه، لكن ضغط الماء بالخارج يجعل أطنانا تضغط على الباب، لا يمكن تحريكه. هنا يخطر لك أن تفتح الزجاج، تدير المقبض، بينما بدأ الوعي يتسرب يتسرب. ظلام ظلام ظلام. كانت الدكتورة هيام طبيبة تخدير في مستشفانا، لهذا كانت أول من استقبل المريض. كانت الحالة سيئة، ارتجاج ونقص الأكسجين لفترة طويلة، إلى أن وصل الفلاحون وتعاونوا على إخراجه من تحت الماء، كسور في أكثر من موضع إلخ. اسمه هشام عوني، تقول البطاقة الشخصية إنه مهندس زراعي، وتقول إنه من الأسكندرية، وإنه غير متزوج، وتقول إنه في أول العقد الرابع من العمر. وكان رأي الأطباء الأكثر خبرة واضحا، هذا موت دماغي لا شك فيه، سنبقي تنفسه منتظما ونحاول ألا تقتله العدوى أو قروح الفراش، فيما عدا هذا نحن نعرف يقينا أنه سيموت اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر، لا أحد يعرف. كل طبيب لديه قصة عن مريض توقعوا موته بعد أسبوع
لكن طبيبه المعالج مات قبله بنوبة قلبية على حين شفي المريض. معجزات إنها لا تحدث كثيرا، لكن كل طبيب يعرف قصة أو أكثر عن معجزة صغيرة حدثت في زمننا الذي انتهت فيه المعجزات. مأساة، كل طبيب يعرف مآسي تتمزق لها القلوب. لن يكون هذا آخر شاب واعد يفقد حياته بسبب سائق شاحنة اعتقد أن الأفيون يفيده في البقاء ساهرا في أثناء القيادة. هكذا مارست الدكتورة هيام عملها بدقة وبخطوات منهجية. قامت بأخذ فصيلة الدم، تأكدت من انتظام جهاز التنفس، أخذت القياسات الحيوية، بدأت في إعطاء العلاج، ثم راحت تبكي قليلا. باختصار الروتين المعتاد الذي تعرفه الممرضات. سرعان ما يذوب هشام ليصير إحدى حالات الغيبوبة العديدة هنا. لن يعود له اسم سوى مصاب السيارة التي انقلبت أو السرير رقم 5. خرجت هيام من العناية المركزة إلى البهو الخارجي، ارتدت حذاءها ثم مشت في الممر. هناك غرفة كتب عليها الطبيب، وهناك مقاعد مترصة للزوار. ليست غرفة الطبيب غرفتها، لأن مكانها هناك داخل العناية المركزة، لكنها كانت في حاجة إلى أن تجلس بعيدا عن محرابها بعض الوقت. سوف تجلس قليلا شاردة ثم تعود إلى الداخل، هكذا تفعل دائما كلما جاءت حالة جديدة. جلست في الغرفة وألقت نظرة إلى الخارج. هناك على مقاعد الاستراحة كان ذلك الشاب الوسيم. كان دامع العينين، يعتصر منديلا كبير الحجم وينظر إلى السقف حيث تتراص مصابيح النيون الكئيبة في خط مستقيم ممل. كم راحت تنظر لهذه المصابيح من قبل؟ تعرف أن الثالثة يحدث أزيزا يصم الآذان، والرابع لا يضيء إلا فيما ندر، والسابع تعيش فيه أسرة من العناكب. نظر الشاب إليها لحظة ثم أدار وجهه يخفي دموعه على الأرجح، ثم نهض يدنو منها. فارع الطول يلبس معطفا طويلا ضد الأمطار، هذا يجعله مهيبا غريبا. تذكرت الرماة المحترفين في أفلام رعاة البقر التي كانت تراها في السينما مع أبيها، المعطف مفتوح والمسدسان مكشوفان مستعد في أي لحظة للإطلاق. حياها بلطف برغم الحزن في صوته ثم قدم نفسه.
إيهاب عوني رسام.
أهلا وسهلا.
لم تكن قد قابلت من قبل من يعمل بالرسم، قابلت من يهواه، لكن أن تكون هذه مهنة كالمهندس والمحامي هذا غريب. ثم بإشارة ذات معنى أومأ إلى العناية المركزة وقال:
أنت الدكتورة بتاعته مش كده؟
قصدك على مين؟
هشام أنا أخوه.
لم تربط بين الاسمين إلا بعد ثوان. بالنسبة لها لم يعد هشام إلا مصاب السيارة التي انقلبت، لذا قالت في حرج:
أنا أسفة جدا ما كنتش أعرف.
ده أخويا الوحيد، أمنا ما حلتهاش غيرنا احنا الاتنين، وبيتهيأ لي واحد مننا راح خلاص.
ما تقولش كده، أخوك حيون يرزق.
كانت هذه أصعب لحظة في مهنتها، حين تشرح لأهل المريض لماذا لا يفيق مريضهم، لماذا لا ينهض ويغادر الفراش الآن. تشرح لهم معنى الوفاة الدماغية ومعنى أن يظل المريض معلقا بين الحياة والموت، معنى الثبات، معنى أن يتمنى أهله له الموت. لكنها شرحت له كل هذا وقد أصغى لها بانتباه، وفي النهاية قال لها:
يعني هو بخير؟
كانت قد اعتادت هذا الغباء وضمته إلى حقائق الحياة، هو لن يسمع منها إلا ما يريد سماعه. في النهاية شكرها وعاد إلى المقعد وراح يرمق أضواء النيون من جديد، وكان هذا هو اللقاء الأول. لو كنا في فيلم عربي قديم من إخراج هنري بركات لسمعنا موسيقى حالمة تنذر المشاهد بأن الحب ولد في هذه اللحظة، لكن هيام لم تسمع شيئا، كانت تسمع فقط صوت جهاز التنفس المنتظم. أما هو فسمع الموسيقى وعرف على الفور أن عليه أن يحب هذه الطبيبة الساحرة. الحقيقة أنه كما سنعرف حالا سيفعل ذلك بشدة. كانت الدكتورة هيام طبيبة تخدير في مستشفانا، لهذا كانت موجودة في أغلب الأوقات. تكررت اللقاءات وبدأ نوع من الألفة يولد. قدرت في البداية أنه مهتم بها بسبب اهتمامه بأخيه الغائب عن عالمنا، لكنها بدأت ترتاب. قالت لي هيام وهي تجفف شفتيها من أثر البن:
كان بيتكلم عن أنه وشي جدير بأنه يترسم، ده حتى رسم ملامح وشي في مفكرة معاه.
أنا مش فاهم فين المشكلة، أي واحدة تقدر تتخلص بسهولة من واحد بيلحقها، فما بالك بقى وانت مكلفة تقعدي جوه حرم العناية المركزة، هيقابلك ازاي؟
ايوه بس الراجل كمان يقدر بسهولة يتحول لدبان غلسة ما تقدرش تتخلص منها، ده انا مفيش مرة خرجت فيها للريسبشن اللي بشوفه وساعتها ما كانش بيسيبني، يقعد يسأل عن اخوه ويقعد معايا في اي مكان اقعد فيه.
تقدري تتخلصي منه بسهولة برضو؟
ما اعتقدش، ما تنساش اني مش متعودة اعمل حد وحش، عمري ما هزقت حد في حياتي وما عرفش بقللت الذوق.
كنت أعرف أن هناك عاملا آخر لا تعترف به، أن الأمر يروق لها، ربما هي لا تعرف هذا، لكنها من دون أن تعلم مسرورة بملاحقته لها، هي لا تعرف ماذا تريد حقا، ربما تميل إليه لكنها لا ترضى بالارتباط به. طب وكان بيتكلم في إيه؟
عن كل حاجة، عن رغبته في أنه يتحرر من قيود المادة، وعن رغبته في أنه يعيش في عالم تاني ملوش حدود.
ومن امتى وانت عارفة انه عنده موهبة التحريك عن بعد؟
كان بيستعرض موهبته قدامي في اكتر من مناسبة، لحد ما جه اليوم اللي كنت قاعدة قدامه على الترابيزة، وفجأة لقيت القلم اللي على الترابيزة قدامي بيتزحلق بعيد عني، ما خدتش في بالي ومديت ايدي ورجعته مكانه، فجأة لقيته بيتزحلق في اتجاه تاني، ما صدقتش عيني. اي جسم المفروض يفضل على حالته، سواء سكون او حركة في خط مستقيم وبسرعة منتظمة، طالما مفيش قوة خارجية أثرت عليه وخلته يغير حالته، وما أعتقدش أن نيوتن كان حمار. مديت إيدي ومسكت القلم وأنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحطيته في مكانه، فرجع نط تاني من مكانه. في اللحظة دي نطيت من على الكرسي وببص على إيهاب، لقيته بصص للقلم في ثبات، وبعدين بص لي وابتسم، وبعدين بص للسقف وانفجر من الضحك. هنا بس فهمت انه له علاقة باللي بيحصل، ازاي معرفش، كل اللي اعرفه انه كان له علاقة باللي بيحصل. انت العالم ازاي؟
ايوه هو ده السر الصغير بتاعي، ومش بقول لحد عليه غير الناس اللي بقدرهم جدا. من فضلك اقعدي بس وانا اقولك على كل حاجة.
قال لي انه ما كانش يعرف ان الموهبه دي عنده الا في سن
المراهقه. ما كنتش اعرف ان عندي الموهبه دي الا في سن المراهقه. امي كانت دايما تتكلم عن العفاريت اللي بتحرك الحاجات في اوضتي بالليل، الكراسي بتتحرك واللعب بترتب نفسها، عمري ما جاء على بالي ان انا اللي كنت بعمل ده، بس لما كبرت كام سنه عرفت ان اقدر اعمل ده. القوه النفسيه بتوصل لذروتها في سن المراهقه، والظاهر ان كان جوايا وحش وعايز يتحرر وانا ما اعرفش.
بيتقال على الظواهر دي رابينجز.
ماشي، قال لي انه ما عندوش اي تفسير للموضوع ده.
انا في الحقيقة ما عنديش اي تفسير للموضوع ده، ما عرفش اشمعنى انا بالذات اللي كده. على قدر علمي امي ما مرتش باي تجربة مش طبيعية في الحمل، انا خبيت عليها السر ده وخبيت عن اخويا، وبدأت كمان استكشف ابعاد القدرات اللي عندي. ما كانتش قدرات خارقة، يعني يدوبك تحريك ألم او كباية أو إني أقلب صفحات كتاب. ما كنتش أقدر أحرك عربية زي ما بنشوف في السينما، بس الموهبة دي أثارت اهتمامي. أولا حاولت إن محدش يعرف بالموضوع ده، عشان ما كنتش عايز أتحول لفقرة سيرك ولا عايز الناس تخاف مني. ثانيا حاولت أنمي الموهبة دي، ووصلت للدرجة اللي خلتني أقدر أرفع كرسي وأحركه في الأوضة.
ده بقى اسمه الليفيتيشن أو رفع الأجسام في الهواء، ده جزء مهم من التحريك النفسي.
دكتور رفعت، خليني بس أكمل قصتي بعدين أتكلم زي ما أنت عايز.
أنا بس بحط شوية نقط على الحروف. إن هذا سهل، الجزء الأول من القصة يحكي عن اكتسابه الموهبة، الجزء الثاني هو الموهبة ذاتها. الحقيقة أن الرجل لم يحاول قط أن يصنع شيئا خلاقا بهذه الموهبة، لكنه كان فخورا بها. من الجميل أن تعرف أنك قادر على فعل شيء يعجز عنه الآخرون، وقد أفادته هذه الموهبة في مناسبات معدودة تافهة. ذات مرة كان في الزحام لا يستطيع الانحناء، ووجد مبلغا من المال على الأرض، وهكذا ارتفع المال ليدخل جيبه من دون أن يلاحظ أحد. دعك من قدرته على التعامل من مقعده مع جهاز التلفزيون في عصر لم نعرف فيه جهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول. وحين ذهب إلى فرنسا لدراسة الفن رأى نماذج عدة لهذه الموهبة، كما قابل نصابين كثيرين. سألته هيام حيث جلست في مكتبها:
طب وانت ليه بتصرحني بحاجة زي دي؟
مش عارف، يمكن عشان عايزك يكون معاك اللي مش مع حد غيرك. أنا ما عنديش كنز من الفلوس، عشان كده بديكي كنزي الوحيد، سري.
وما لم يقله، ما لن يقوله أي رجل في الحقيقة، هو أنه يريد إبهارها. لقد سئمت التظاهر بأنها لا تفهم. كل كلمة يقولها هذا الرجل تصرخ: أنا أهيم بك. لكنها لا تريد الاعتراف بهذا حتى لا يبرز السؤال: وماذا بعد؟ فجأة رأت القلم يرتفع في الهواء، راحت شفتها ترتجفان، فهي لم ترى شيئا كهذا يحدث قط، لم تصدق عينيها. القلم يتجه إلى المفكرة المفتوحة ثم يبدأ في الحركة، إنه يرسم وجهها. رفعت عينيها إلى إيهاب فرأته مقطبا، كل عضلة في وجهه ترقص رقصة صاخبة، الأوردة في جبهته تشك على الانفجار، يداه ترتجفان كأنه موسيقار في ذروة السيمفونية. أخيرا استرخى جسده فسقط القلم، عاد مجرد قلم بريء ساكن.
أرجوك ما تعملش كده تاني.
ليه؟
لأن ده بيخوفني.
كانت الدكتورة هيام طبيب التخدير في مستشفانا، لكنها لم تستطع ابتلاع الفكرة. لماذا تقتل هذه الحشرة الحمراء القشرية التي وجدتها على جدار غرفتك؟ من قال إنها مؤذية؟ هل أذتك؟ لا، لكن قصة البطة السوداء تؤدي عملها في كل مكان. الاختلاف، نحن لا نقبل الاختلاف أو الغرابة، ونطاق عدم القبول يتبين من قتل الحشرة الغريبة على جدار غرفتك إلى ما يحدث لمشجع الأهلي الوحيد الجالس في مدرجات الزمالك، إلى تاريخ أوروبا الملطخ بدماء البروتستانت والكاثوليك. لهذا لم تستطع هيام قبول ما رأته. لقد عرض عليها الرجل موهبته لينال إعجابها، لكنها أثارت ذعرها ولم تعد تنظر إليه إلا كشيء متفرد شاذ. هنا يعرف المستمع أنها جاءت مكتبي وعرضت علي القصة طالبة رأيي. كان رأيي واضحا وينم كالعادة عن خبرة هائلة. ما اعتقدش أن التحريك عن بعد من الحاجات اللي بتنجح الجوازات، وكمان ما اعتقدش أن في جوازة باظت بسبب أن الزوج بيحرك عن بعد، وعشان كده المقياس الوحيد اللي عندنا هو انت مياله ليه كراجل ولا لا.
انا مش مياله ليه خالص. تقدر تقول اني بدات اخاف منه.
خلاص يبقى هو ده القول الفصل، اخلصي منه بس من غير دم. قولي له انت انسان ممتاز وانا بعتبرك زي اخويا، وفي ظروف تانية كان ده هيشرفني، وانت هتلاقي اللي احسن مني وكده. انا مش هعلمك الكلام اللي بيجري في دم الستات كلها يعني. نفذت كلامي حرفيا، وحين جاءها في المره التاليه كانت خارج العنايه المركزه. ابتسم لها فقالت في رفق وكل ما تملك من كياسة:
أستاذ إيهاب، أنت إنسان محترم وموهوب، بس أنا عندي رجاء واحد. أنا مش عايزة ننفرد مع بعضنا تاني. أعتقد أنك بتعطلني عن شغلي إلى حد ما، ده غير القيل والقال. خد بالك أن الممرضات اللي بيشوفونا هنا ما يعرفوش إحنا بنتكلم في إيه، فهمني؟ أنت بتسبب لي حرج. أنت إنسان ممتاز وأنا بعتبرك أخويا، ولو في ظروف تانية كان ده هيشرفني، وأنا متأكدة أنك هتلاقي اللي أحسن مني.
نظر لها غير مصدق واتسعت عيناه، شكله يصير مخيفا بالمناسبة في ظروف كهذه.
إحنا اللي بينا هو أخوك، ربنا يشفيه. أنا مش عارفة إمتى ولا إزاي أقدر أقولك إنه خف وبقى كويس، بس أنا مسؤولة عنه، أمر يهمني فعلا. ده هو كل اللي بينا ومفيش حاجة تانية، ولو كنت بتعتبر نفسك قدمت لي عرض فأنا للأسف برفض.
كانت تتوقع أن ينهض، ينظر لها نظرة جريحة وتدوي موسيقى أفلام عبد الحليم حافظ، ثم يستدير على عقبيه ويبتعد دون كلمة واحدة، لكن تصرفه كان غير حضاري بالمرة. لقد وقف فعلا، اتسعت عيناه إلى آخر مدى ممكن، ثم هتف بصوت لابد أنه أيقظ حالات الغيبوبة:
بعد كل اللي قدمته لك تقولي لي الكلام ده؟
أستاذ إيهاب أرجوك توطي صوتك شوي، أنت مقدمت ليش حاجة؟
أنا اديتك كل ثقتي ودلوقتي تقولي لي كده؟
كنت أنا بالصدفة متجها إلى العناية المركزة، فسمعت ورأيت طرفا من هذه المحادثة. اتجهت إلى المكتب الصغير وتجاهلت الفتى الواقف وسألتها: في حاجة دكتورة؟ نظرت لي وللرجل الواقف ثم قالت:
مفيش حاجة دكتور رفعت.
طب لو سمحت تعالي معايا، عايز أشوف حالة التجلط العام المنتشر اللي كلمتيني عليها. نهضت وهي تتنفس السعداء، وبخطى مذعورة أسرعت المشي نحو العناية المركزة، ولم ينظر أحدنا للوراء. هناك داخل العناية المركزة الهادئة خافتة الإضاءة، نزعت حذائيها ولبست الحذاء القماشي الأزرق، على حين وضعت أنا واقي الحذاء لأني لم أعد قادرا على الانحناء، وسألتني وهي تحكم المعطف الأبيض على ثوبها:
شفت؟
هو ده إيهاب طبعا.
إيه رأيك؟
شخصية فمية مش بتطيق حد يقف في طريقها، خاسر سيء زي ما الإنجليز بيقولوا، ولو كنت مكانك كنت هاخد بالي كويس، ده يقدر يسبب لك متاعب كتير. مش هيقعد يغني وعشق الروح مالوش آخر، لكن عشق الجسد فاني. بدأ عليها القلق واصطحبتني إلى الداخل. هنا كأنما هي تنتظرنا صاحت إحدى مشرفات التمريض:
دكتور هام، المريض اللي في سرير 5، تعالي بسرعة.
جرت هيام إلى الفراش المذكور ولحقت بها. تبا إن الأرض مغطاة بمشمع الأرضيات، وواقي الحذاء يجعلني أنزلق، يمكن أن أحطم عنقي في أي لحظة. وقفت جوارها إلى جانب فراش المريض، وقد قدرت من الملامح على الفور أنه المدعو هشام. هذا وجه يشبه إيهاب، بالإضافة إلى أنه وجه شخص مر بحادث سيارة مروع. كان يلهث، صدره يعلو ويهبط، حتى ذكرني بأحد المسلمين الأوائل الذين كان كفار قريش يضعون الجلاميد على صدورهم وهم مكبلون في الصحراء. ونظرنا إلى الشاشة فرأينا توترا عاما، كان لونه يدنو من الأزرق بسلاسة تامة، كأنما هو الخلاء في ساعة الغروب.
ده انسداد رئوي، مفيش تفسير تاني.
دققت النظر وسط كل هذه الخراطيم، ثم مددت يدي أتحسس جانب الفراش. هناك أشياء لا تراها حتى العيون الخبيرة المذعورة، لكني لم أكن مذعورا، ربما لأنني مجرد ضيف خارج الأحداث. قلت وقد فهمت ما هنالك: لا ده ولا ده، خرطوم جهاز التنفس الصناعي مفكوك، هتولي لازق يلا عشان أثبته. وهكذا رحت أعيد تثبيت الوصلة الحيوية. هذا الفتى كان موشكا على الموت خنقا، وقد بدأ تنفسه يعود لرونقه الأصلي. هتفت مشرفة التمريض:
ومين اللي عمل كده؟ أنا قاعدة جنب سريره من ربع ساعة، محدش لمسه.
تبادلت نظرة صامتة مع هيام، ثم قلت للمشرفة المتحمسة: انت بس راقبي كويس، أعتقد أن الأحداث دي ممكن تتكرر. وفي الرابعة صباحا انفصل الخرطوم المثبت بالخط الوريدي. هكذا راح الدم يتدفق من الخط الوريدي بلا توقف، ولولا أن هيام رأت قطرات الدم على الأرض لهلك الفتى، كأن مصاص دماء قضى ليلته معه. اتصلت بي هيام في داري وقالت في جزع:
حدث تاني؟ هو إيه اللي بيحصل؟
في حد بتتهمي؟
مفيش حد غيري، محدش كان قريب من سريره غيري.
يبقى الإجابة عندك.
قصدك ايه؟
القصة واضحة، انت مش مهتمية غير بأخوه، يبقى الحل انه يحرمك من اللي انت مهتمية بيه ده، يعذبك بموت شخص يهمك للدرجة دي. الحوادث دي حصلت عن طريق التحريك عن بعد، وانت عارفة ده كويس.
يقتل اخوه عشان يغزني؟ ده كلام فارغ. انت هتعمل زي النكتة بتاعت الصعيدي اللي حب يلفق تهمة لابن عمه فقتل ابنه هو؟ الكلام ده ما بيحصلش في الواقع.
اولا دي مش نكتة، دي حصلت فعلا. ثانيا انا بالفعل شكك في القوى العقلية لإيهاب ده، ده مجنون يا ماما، انا مش فاهم ازاي انت مش شايفة ده زيي. وفجأة سمعتها تصرخ، وسمعت صوت ارتطام هائل بالارض. حينما ذهبت في تلك الساعة الى المستشفى، كانت عضلة ساقي ترتجف تلقائيا، فتحوا لي الباب مندهشين. والحقيقة اني كنت في مزيج غريب من النعاس والتوتر والدهشة. اتجهت إلى قسم العناية المركزة وقرعت الجرس عدة مرات، طبعا الكل نائم الآن، حتى من لا يجب أن يكون نائما. فتحت لي الباب ممرضة مرهقة تتثاءب طيلة الوقت، وسألتني بعينيها عما أريد:
دكتورة هيام فين؟
أشارت بعينيها إلى الوراء فسألتها:
هي كويسة؟
رفعت حاجبيها بما يدل على أنها لا تعرف، ثم تثاءبت من جديد. دخلت لأجد هيام قلقة كما ينبغي أن تكون. كانوا قد وضعوها في فراش خالي ولم تكن مصابة، لكنها في حالة صدمة ذعر شديدة، أطراف باردة، شعر منكوش، أنف محمر من البكاء. إيه اللي حصل؟
الحمد لله إنك هنا يا دكتور.
وأشارت إلى جهاز الهاتف الموضوع على منضدة قرب الفراش، جهاز هاتف من الطراز للقرص، وقد كان هناك قفل صغير مثبت إلى القرص لمنع أحد من الاتصال بالخارج. طبعا لابد أن المفتاح مع هيام. المهم أنني رأيت جوار المنضدة جهازا مهشما على الأرض يبدو أنه مرقاب. قصة قصيرة بليغة جدا. قالت لي وقد رأت اتجاه عيني:
الجهاز طار فجأة، لقيته طاير ناحية راسي وأنا بكلمك في التليفون، صوتت ووطيت، ولو ما كنتش عملت كده كان زمان دماغي متدشدشة على الأرض. هي رخر
الجهاز العملاق ده طار؟
أيوة، أنا ما أقدرش أشيله.
اتحرك تلقائيا؟
أيوة.
بس ده مش ممكن، مفيش قوة تحريك عن بعد بالقوة دي. أقوى واحد بيحرك عن بعد يدوبك يقدر يحرك ألم كام سنتي.
ده اللي حصل.
إذن ما نتعامل معه قوة كاسحة، قوة شبيهة بالديناميت. لعل هذا الإيهاب أقوى محرك عن بعد في التاريخ. ولكن هل وصل به الحقد إلى هذا الحد؟ أن تهشم رأس الفتاة التي تحبها بمجرد أن تبدي رفضا؟ هذا الحماس الرومانسي يثير دهشتي. حتى دون جوان لم يصل إلى هذا الحد. لو كنت أملك هذه القوة في الماضي لما جرأت كل الفتيات التي رفضنني يوما على ذلك. قلت لها وأنا أساعدها على الجلوس:
طب يلا مفيش مجال للقعاد هنا، في دكتور تاني هنا معاكي؟
أيوة دكتور عثمان.
خلاص يبقى هو ده وقته انه يقعد مكانك، أنا هوصلك لبيتك يلا.
وهكذا لم تجد حلا آخر سوى أن تصدر بعض التعليمات للممرضات، ولم تنس طبعا أن تمر على أطفالها الراقدين على أسرتهم. سألتها وأنا واقف جوار الباب:
بقولك هو هشام ده لسه حي؟ لسه المعص ما اتغرس في صدره لغايه دلوقتي؟
أيوة حي، شكل الغمة انزاحت خلاص.
كنت أتمنى لو أملك هذا التفاؤل، لكني بطبعي لا أملك القدرة على توقع ما هو أفضل. هكذا رافقتها إلى سيارتي الجديدة، جديدة من حيث فترة الاقتناء فقط، وأوصلتها إلى حيث طلبت. في ساعات الفجر هذه حيث تبدو القاهرة صافية ناعسة هادئة، لا تصدق أنها سوف تتحول إلى خلية النحل هذه وأصخب مدن العالم بعد ساعات قليلة. هذا التأثير يشعرني بالحزن. الشجن هي الكلمة الأدق. وقفت تحت دارها فدعتني بلا جدية إلى الصعود. هززت رأسي في ملل ولم أعرف إن كانت نزلت فعلا أم لا، لأني انطلقت بسرعة البرق عائدا إلى داري. أريد أن أنام. هذه المرة لن أحلم بأشياء تتطاير في الجو، لن أحلم بأي شيء على الإطلاق. حكت هيام فيما بعد كيف أنها نامت في دارها حتى الواحدة ظهرا، لم تتقلب، وكانت تعرف أن زميلها سيتولى أمر اختفائها، لهذا لم تشعر بقلق من أي نوع. وكانت هذه من اللحظات النادرة التي يصفو فيها ذهنها تماما. الماضي تافه وانتهى، والغد لا يعلمه سوى الله. إذن هي لحظة حاضرة طويلة مريحة. تمط أصابع قدميها في الفراش إلى آخر امتداد لها كما تفعل قطة تتثاءب وتواصل النوم ثانية. فقط في 11 صباحا أنهضتها أمها العجوز ودست في فمها شطيرة من الفول وسكبت في فمها كوبا من اللبن، ثم واصلت النوم، نوم له مذاق الفول واللبن. عند الظهر اتجهت إلى المطبخ لتستعيد كيانها بقطح من القهوة. ما زلت أجد حبها للقهوة عجيبا، فأنا لسبب ما أعتبر القهوة مشروبا ذكوريا. المطبخ ضيق والموقد هو بوتاجاز صغير من الطراز الذي جعلته المصانع الحربية في كل بيت، والكنكة تقرقر على النار، والسطور المعلق بجوار الحوض يطير في الهواء، إنه يتجه نحوها. لم تفهم هذا إلا في الثانية الأخيرة، وقد وثبت على الأرض بينما طار الشيء فوق رأسها، وسمعته يرتطم بالنملية الخشبية العتيقة. وحين فتحت عينيها غير مصدقة رأت نسله مغروسا حتى نصفه في الخشب الهش. نهضت راجفة، أوشكت على بدء نوبة هستيريا لولا أن دخلت أمها المطبخ في اللحظة ذاتها. كانت تريد أن تملأ قلة الماء. اتجهت نحو الحوض ثم هتفت:
هيام، إيه اللي خلاك تغرس السطور في النملية يا بنتي؟
هكذا اضطرت هيام لأن تعود لقواها العقلية والعصبية، فقالت في جزع:
مفيش، أنا مش عارفة أنا عملت كده ليه.
نظرت لها العجوز في شك بعينين رماديتين لا تريان إلا ما تريدان أن تريا.
وقالت:
طب خدي بالك، قلت متمرة محدش يمسك الساطور ده، قلت لابوك يخلص منه بس هو رفض.
والحقيقة أن هذا السلاح القاتل كان يستعمل في الماضي لتقطيع لحم الخراف في عيد الأضحى، لكن هذا الغرض انتهى منذ 10 أعوام على الأقل، لأن الأسرة لم تعد قادرة على شراء الخراف.
وما تنسيش تستحمي، أنا ما بطقش ريحة المستشفى دي.
كانت تعرف رأي أمها في رائحة المستشفى، تشمها من ثيابها وشعرها وأنفها وكل شيء. رائحة هي إلى أنف الأم أقرب لرائحة الموت، أو بلفظة أدق رائحة العذاب البشري كله. هكذا فرغت هيام من شرب قهوتها، ثم اتجهت إلى الحمام وقامت بتشغيل السخان الذي يعمل بالغاز. استدارت لتحكم غلق الباب، وهنا شعرت بأن هناك شيئا على غير ما يرام. رائحة الغاز قوية فعلا. نظرت للوراء فوجدت أن الشعلة مطفأة، الغاز يتسرب بلا انقطاع لكنه لا يحترق. هكذا استدارت إلى الباب لتفتحه، لكنها لم تجد المقبض. نحن نعرف أن البيت قديم وأن كل مقابض الأبواب تخرج في يدك إذا حاولت انتزاعها، لكن المقبض كان في يدها منذ ثانية واحدة وهي تحكم الغلق. إنه هنا في مكان ما، لكن أين؟ راحت تبحث عنه كالمجنونة بينما رائحة الغاز تزكم أنفها. تحت المغطس جوار المرحاض، لا أثر له. أصابها الذعر فراحت تدق الباب، لحسن الحظ أنها بكامل ثيابها، فقط لتنتظر أن يأتي أخوها ليحطم الباب. من المذياع اندلع صوت عبد الوهاب عاليا، لم تسمعه قط بهذا الارتفاع، وبدأت تفهم هذا الصوت العالي مخصص لكتم صوت صرخاتها. المحبس، المنظم، كلاهما لا يعمل، كل شيء لا يعمل في هذا البيت منذ 10 سنوات. تسمع صوت أمها من بعيد تصيح:
وقف صوت الرافع يا هيام، انت جننتي.
لكنها لا تسمع الطرقات، هذه خاصية في بيوت كثيرة، تسمع الآخرين بينما هم لا يسمعونك. ومن السخرية أن الأغنية عن الاستحمام، هل مصادفة أم أن القاتل المجنون يضفي لمساته الساخرة على الموقف؟ رباه، إن وعيها يتسرب منها، الحمام مغلق بإحكام. هناك نافذة صغيرة فوق المرحاض، يستحيل فتحها، وزجاجها معتم أقرب إلى السواد. هل تصلح؟ ربما، لا يوجد حل آخر. ثمة شيء واحد لا تتصوره، أن يجدوها بعد ربع ساعة جثة راقدة على البلاط المبتل، كل شيء إلا هذا. هكذا وثبت لتقف فوق المرحاض، أمسكت بأداة تسليك الحوض التي تشبه الشفاط، ووجهت العصا إلى الزجاج وضربت بعنف. لم يحدث شيء، وجهت ضربة أعنف فأعنف، تبا إن الجهد يجعلها تشهق أكثر، يجعل جسمها يمتص المزيد من هذا السم. لو فقدت وعيها الآن فلن تفيق إلا في الناحية الأخرى. تهشم الزجاج فراحت توسع الفتحة، ومع التوسيع راح تيار من الهواء المنعش يتسرب إلى صدرها. ما أثمن الهواء، يمكنها أن تبقى هنا للأبد. نظرت للوراء من هذا الموضع إلى جوار حوض غسيل الوجه، فرأت المقبض يرقد متظاهرا بالبراءة، ما كان يمكنها أن تراه في وضعها السابق. هكذا وثبت إلى الأرض والتقطت، فتحت الباب ووقفت تعب الهواء كالمجنونة، وعبد الوهاب ما زال يحاول إقناعها بالاستحمام. صدقني خد لك حمام، صدقني خد لك حمام، يجي نومك والليلة هانية المية. كان تعليقي على هذه القصة حين سمعتها هو الذهول التام. على قدر علمي لم أسمع بشيء كهذا من قبل. أبسط الأشياء في الشخص الذي يحرك عن بعد هو أن يكون قادرا على رؤية الجسم الذي يحركه، لابد من قدر هائل من التركيز، لابد من أن يتخيل أن الجسم المادي وجسمه هو متمازجان. لم أسمع تحريك عن بعد يتم عن بعد، لو سمحت لي بهذا التعبير. وقد قمت بخدمة صغيرة للفتاة لا أقوم بها كثيرا، أجريت اتصالا بالولايات المتحدة، وهي خدمة عسيرة فعلا من ناحية المصاريف والوقت الضائع. نحن لا نتحدث عن زمن العولمة الذي نعيش فيه وموضوع القرية الإعلامية، نحن نتحدث عن زمن كان الاتصال فيه بوالدتك يستغرق وقتا أطول مما لو خطفت رجلك وسافرت لها لتطمئن بنفسك.
على كل حال استطعت الاتصال بصديق القديم إيغور تاركوفسكي الذي كان متمتعا بالقوة النفسية قبل أن يتخلى عنها طواعية ويتفرغ لدراستها. تعرفون أنه يعمل في جامعة ديوك بالمختبر الذي أنشأه جوزيف راين أهم علماء الإدراك الخارق للحواس ESP في زمننا. اهتم بما حكيته له على الهاتف برغم أنني قلت كل شيء في 40 ثانية. لا أتباهى، لكن كل خبرة أقدمها للرجل تكون فريدة حقا. هو لم يلقى خبرة إزاحة المشاعر إلا مع التوأمين المصريتين اللتين اعتادت إحداهما إزاحة آلامها لتشعر بها الأخرى. كان رأيه قاطعا، هناك خدعة في الأمر، الطبيبة كاذبة أو هناك من يخدعها، إن قوة التحريك عن بعد لم تبلغ هذا المدى بعد. لو كان هذا صحيحا فإن إسقاط الطائرات ممكن، ولصار هذا الإيهاب سلاحا سريا فائق الخطر. لكن من ناحية أخرى لا يرى ما يمنع من أن يحرك إيهاب أشياء لا يراها، هناك أمثلة تؤكد هذا ولا تنفي. هكذا وضعت السماعة وقد ازدادت أفكاري بلبلة. عند الظهيرة كانت هيام تمشي في فناء المستشفى حين انزلقت إحدى السيارات حيث وقفت في الممر المائل واندفعت نحوها، ولولا أن أحد العمال أزاح الطبيبة لهشمتها السيارة. يؤكد صاحب السيارة أنه رفع فرملة اليد، وهذا منطقي، وإلا كيف غادر السيارة في هذا الممر المنحدر أصلا؟ ثمت شيء ما خفض فرملة اليد واندفعت السيارة مطيعة قوى الجاذبية التي هوت بالتفاحة فوق رأس نيوتن يوما ما في الريف الإنجليزي. قالت لي وهي تبكي:
دكتور رفعت، ده مصر، أرجوك اعمل حاجة، 4 محاولات حصلت وما بيتهيأليش أن أنا حظي هيفضل حلو في المحاولة الخامسة.
أنا أيضا توقعت هذا، وهكذا سألتها عن طريقة للاتصال بهذا الفتى إيهاب. لم تكن تملك أي وسيلة، لكني تذكرت أنه أخو هشام، لابد أن هناك بعض البيانات التي تركها في استقبال المستشفى. تمكنت من الحصول على عنواني وانطلقت إلى هناك. لا، لم تكن لدي خطة محددة عما يجب عمله. هل سأقول له من فضلك لا تحرك الأشياء في وجه تلك الطبيبة فهذا يفزعها؟ طبعا لا، غير أنني قدرت أن الموقف سيوجد الطريقة. كان يعيش وحده كما هو واضح بعيدا عن بيت الأسرة، وقد تركت بابه مرارا بلا جدوى حتى فتح بابه جار عجوز وسألني عمن أريد. كان العنوان صحيحا، لكن إيهاب قد سافر إلى فرنسا منذ يومين، هذا معتاد كما قال الجار لأنه كثير الأسفار. كانوا يعرفون هذا لأنه كلفهم بدفع فواتير الكهرباء والماء وربما الهاتف لو تأخر. يمكن أن نتخيل الفنان المطعون في مشاعره والذي لم يعد يطيق البقاء هنا لحظة واحدة، لهذا حزم أمتعته ليسافر إلى بلد النور. هناك سيجد الفرصة كاملة كي ينسى آلامه، ومن الواضح أن هذا الفتى ليس معدما. السؤال هو كيف فعلها؟
سافر؟ أمال إمتى وإزاي؟
مش عارف، يا إما موهبة عابرة للقارات يا إما في شبح بيطردك. كانت قد نجت لتوها من مكوات ساخنة طارت قاصدة وجهها، ولم تكن في أبهى حال من الناحية العقلية.
لا، اللي بيحصل ده مش هيستمر، مش هينفع إنه يستمر. أنا يا هخسر عقلي يا هخسر عمري. إيهاب ده يبقى الشيطان ذات نفسه. يا ريتني ما شفته ولا سمحت له يكلمني من البداية.
نعم، أعرف ما تعنيه، إن ملاحقة شخص يحبك ولا تحبه أمر مزعج، ربما يصير مخيفا. طبعا أنا لم أجرب شيئا كهذا ولن أجربه أبدا نظرا لظروفي الشكلية، لكني لن أنسى فيما بعد فيلما اسمه اعزف ميستي من أجلي. المعجبة التي تطارد المذيع الوسيم كلينت ستود تتطور علاقته بها من المجاملة إلى البرود إلى النفور فالذعر حين بدأ يفهم أنها مجنونة وأنها قاتلة. دخلت معها إلى العناية المركزة وتفحصت هشام الأخ الذي لن يفيق من غيبوبته على ما يبدو، وسألتها:
حصلت محاولات تاني لقتله؟
حكت شعرها كالقرد وقالت:
لا، بعد موضوع الخط الوريدي لا.
ده على الأقل يخلي صوابع الاتهام ناحية إيهاب، شكله لما بعد بقى عاجز عن التأثير.
أمال اشمعنى محتفظ بقوته معايا أنا؟
مش عارف، يمكن ده نوع جديد من التحريك عن بعد، مش عارف. على كل حال هنشوف، انت على وشك ان يجيلك انهيار عصبي.
على وشك؟
انت في انهيار عصبي وانا شايف انك لازم تروحي بيتك وتاخديلك مهدئ وتنامي.
حتى ده ما بقيتش اقدر اعمله. كل ما نام يجي على بالي انه ممكن يخنوني بالمخد. انا مش في امان، انا مش في امان في اي مكان، حتى في اوضه نومي المقفوله عليا. تصور.
لم ارد وجررتها من كمها الى سيارتي. كنت اشفق عليها لكني استنفدت ما املك من حيل او نصائح، فليرحمها الله، فلا يوجد كائن بشري يستطيع انقاذها. كانت نائمة على ظهرها كعادتها، إنه أسلوب نوم المومياء الشهير، بل إنها تنام كمومياوات الملكات بذراع على الصدر وذراع إلى جانبها. الملوك يعقدون كلا الذراعين على الصدر، لا أعرف كيف لا تختنق في وضع كهذا، بالإضافة إلى أن خبراء النوم يزعمون أن هذا الوضع يميز الشخصيات الواثقة المسيطرة. هيام شخصية واثقة مسيطرة؟ حسن، لست الحمار الوحيد في هذا العالم، ولو كانت تعرف ما يقولون لاضطرت اضطرارا إلى النوم على جانبها في وضع الجنين، فهم يحتمون هذا. حجابها الحاجز يتحرك بصعوبة، كرة عينيها تتحركان خلف الجفنين المغلقين. إنه طور النوم المتناقض، بارادوكس، حيث الأحلام في ذروتها، العرق ينمو على موضع شاربها لو كان لها واحد. إنها تئن، هي تراه قادما في الظلام، يقف وسط السحب والغيوم، يرفع ذراعه فتتحرك سحب وتبتعد سحب، يرفع الذراع الأخرى فتطير مكوات ساخنة نحوها لكنها تتفاداها. المكوات تهشم رأس رفعة إسماعيل الأصلع. من أين جاء هذا الأحمق؟ لابد أنه مات.
انت ليا،
يقولها بصوت واثق هادئ منوم.
انت ليا، تعالي، خليكي معايا، خليكي معايا للأبد.
القلم يكتب، الساتور يحلق في الهواء نحوها، لكنه ينغرس في عنق رفعة إسماعيل. أما زال حيا؟
انت ليا، محدش هياخدك غيري. انت ليا، تعالي، خليكي معايا، محدش هياخدك غيري. انت ليا.
تصرخ بصوت مكتوم، تقاوم، تعتصر الوسادة، صدرها يعلو ويهبط. إنه يخرج من وسط الغيوم، الآن ترى وجهه، لكنه ليس إيهاب. إن عينيه مغمضتان وعليهما قطعتان من الشريط اللاصق. هناك خرطوم يخرج من فمه، أنبوب رايل يخرج من أنفه. إن الخراطيم والأنابيب تتدلى منه من كل صوب، يبدو كأخطبوط مريع. إنه هشام.
انت ليا.
العالم كله يتحول إلى جهاز تنفس تقف هي عليه، بالون أسود يرتفع ويهبط فتنزلق قدماها من فوقه وتهوي، تهوي، تصرخ، ثم تشعر بيد أمها المعروقة ذات الخشونة المحببة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أمي هيام. لا ما تقوليش شفت إيه عشان ما يتحققش. اقري بس المعوذتين، أجيب لك شوية ماء بسكر.
الأمر واضح، اللي زارك في المنام ما كانش إيهاب، كان هشام.
ما هو ده اللي أنا قلته، بس معناه إيه؟
مش عارف، بس هعرف، أكيد هعرف. قام دكتور محمد إبراهيم بتثبيت الأقطاب على رأس الفتى الغارق في الغيبوبة، وتأكد من أن كل شيء في موضعه، ثم قام بتشغيل جهاز تخطيط المخ الكهربي، وهكذا راح الورق يتدفق. لم أكن أفهم شيئا طبعا من هذه اللوحات السريالية التي يرسمها الجهاز، لهذا وقفت عن بعد راسما على وجه معالم البلاهة، ووقفت هيام تراقب المشهد في توتر. في النهاية قص دكتور محمد الورق وطواه، ثم راح يتفحصه مستعملا طرف القلم الجاف بتلك الطريقة التي تنم عن احتراف. أنا أعرف جيدا المحترف من الهاوي حين يتفحص أحدهما تخطيط القلب أو المخ، كما يمكنك أن تعرف التاجر أو الصراف من طريقة عده للمال. أما الهاوي فيعد المال كأنه أوراق لعب وكأنه يبحث عن الكومي. قال لي بعدما فرغ من القراءة:
في نشاط غير عادي في المخ، الراجل ده بيفكر فعلا، أنا ما شفتش حالة غيبوبة زي دي قبل كده.
قصدك شبه النشاط الزايد في المخ اللي بيبقى عند الناس اللي عندهم قوة نفسية فائقة؟
أيوة أيوة، وكنت عايز أسألك عن تاريخ الولد ده.
ثم أشار إلى الممرضة كي تفك الجهاز، ووعدته أن أمر عليه فيما بعد. تبادلت النظر مع دكتورة هيام، نظرت لي في رعب وعينها تقولان في صمت:
وإيه معنى ده كله؟
ممكن نروح نتكلم في مكان هادي؟ أنا عايز نبعد عن جو المستشفى ده.
هزت رأسها في استسلام ورافقتني إلى الخارج. كان هناك كافيتيريا صغيرة قرب المستشفى، فدخلناها. طلبت قطحين من القهوة السادة الثقيلة، فنظر لي النادل برعب: من المفترض أن أطلب القهوة لنفسي وعصير برتقال أو ليمون لها، أما أن تشرب القهوة السادة الثقيلة كأحد المعلمين في وكالة البلح فهذا أمر لا يصادفه كثيرا. جاءت القهوة فجرعت هيام جرعة كبيرة، ثم سألتني بعينيها قبل فمها:
ها؟
بص يا هيام، احنا ما نعرفش أي حاجة عن الغيبوبة، ما نعرفش العقل الواعي بيكون فين في اللحظات دي، ما نعرفش فين العالم السحري ده اللي بين اليقظة والموت. هشام دلوقتي في العالم ده وبيلعب بالقواعد بتاعته. أنا حبني نظريتي على افتراضين. الافتراض الأول إن هشام حاسس برقتك معاه ومعاملتك الحنينة ليه، يمكن كان بيسمعك وبيحس بلمساتك، معرفش بالظبط الطريقة اللي بيحس بيها مريض غيبوبة. اللي يهمني إنه وقع في حبك وهو في العالم دوت، ودي أول قصة حب عرفها بين راجل في غيبوبة وبين الدكتورة بتاعته. بس أنا مش قادر أشوف الصورة بشكل تاني. هشام وقع في حبك في نفس الوقت اللي أخوه حس ناحيتك بنفس الشيء. الافتراض التاني بقى إن الاتنين عندهم قوة التحريك عن بعد، وده مقبول باعتبار إنهم إخوات وعندهم نفس الصفات الجينية والبيئية والنفسية. أكمل ولا أنت مصرة تموتي هنا؟
اتفضل اتفضل.
في البداية عرضك إيهاب لشوية محاولات ساذجة من بتوعه، تحريك القلم والكرسي. أعتقد إنه ما حاولش يقتل أخوه، قوته ما وصلتش للمدى الساحق ده. رأيي الخاص إن هشام حاول ينتحر ذاتيا. بعد كده إيهاب ساب كل الكلام دوت وسافر فرنسا عشان يدفن أحزانه في شارع الشانزليزيه. هنا بقى جه دور موهبة هشام اللي اتضخمت جدا بفضل الظروف الفريدة اللي بيمر بيها. هشام قرر إنه يحتفظ بيكي للأبد وإنه يضمك للعالم بتاعه. إزاي؟ يقتلك بإنه يدخلك في غيبوبة. أيوة، كل اللي مريتي بيه هشام اللي بيعمله هو في غيبوبته، من العالم بتاعه اللي احنا بنجهل عنه كل حاجة. أعتقد إن شفافيته في العالم دوت أكبر، ويقدر يكون معاكي في أي وقت تكوني فيه. ده يفسر إزاي الحاجات اللي بتطير جات وراكي لحد الحمام.
في أي مكان أكون فيه؟
في أي مكان تكوني فيه.
ولو مت هبقى معاه؟ إذا كان هو مش ميت؟
احنا ما نعرفش اللي هو يعرفه. أعتقد إن هدفه إنه يدخلك في حالة موت دماغي، وبكده تكوني معاه في العالم بتاعه للأبد، الحلم الأبدي للعاشق. هيبقى هو دليلك في العالم ده، زي ما بياتريس وجهت حبيبها الشعر الإيطالي دانتي في العالم الآخر. الموضوع ده رومانسي لدرجة تخلي الواحد يعيط.
انت شايفه رومانسي وانا شايفاه يرعب. طب وإيه الحل؟
الحل إن جهاز التنفس الصناعي يقف، وقتها هيرحل نهائيا عن العالم بتاعنا. بس هل عندك الجرأة تعملي ده؟ هل أنا عندي الجرأة أعمل ده؟ محدش عنده الجرأة. تفسير الموقف ده صعب ومحدش هيقبله. وبعدين موضوع القتل الرحيم ده بيحرمه القانون، ولو عملناه من غير ما حد يشوفنا فضميرنا مش هيرحمنا، ومش هنلاقي حاجة نقولها في يوم مشهود. من دون كلمة نهضت، فأخرجت بعض أوراق العملة ووضعتها على المنضدة، ثم غادرنا المقهى. كنت أفكر في موقفها العسير. طبعا القتل غير وارد، لكني سأعاني كثيرا يوم أسمع خبر وفاتها. لماذا لا يكون هذا الأحمق مهذبا ويقرر أن يموت؟ إنه لن يعود لوعيه أبدا. كنت شارد الذهن حين سمعت المرة يصرخون:
حسبي حسبي.
حسبت أنهم يكلمون امرأة تمشي خلفنا، ثم نظرت لأعلى لأرى إشارة المرور التي فقدت توازنها وتمسكها بالأرض، فراحت تهوي بلا تردد نحونا. تراجعت للوراء وجذبتها من يدها، وكانت هي أسرع مني فقد وثبت. وفي الثانية التالية هوت الإشارة على سيارة فارغة لا أحد فيها. طبعا يمكن تخيل ما حدث للمعدن والزجاج، يمكن تخيل الارتطام المعدني الصاخب المهول. لو كنا في طريقها أو كان قائد السيارة فيها لكانت مأساة تتحدث عنها الأساطير. بعد 3 أيام مات هشام. سألتها عن سبب الوفاة فقالت وهي تتحاشى عيني:
وفاة دماغية. اللي كان مخليه عايش هو جهاز التنفس الصناعي، موته كان مسألة وقت.
من غير تدخل بشري؟
طبعا من غير تدخل بشري. فكرك يعني ان انا كنت هعمل كده بدم بارد؟
الحاجات دي ممكن تتعامل من غير دم بارد، ممكن تترعشي وتعيطي وتنهاري، بس برغم ده تعمليه. كل الستات اللي حطوا الجوازهم السم في الاكل عملوا كده وهم بيترعشوا.
دكتور رفعت، القصه انتهت، فبلاش تتهمني بحاجات انا ما عملتهاش. وبالمناسبه لو كان الكابوس اللي شفته مبعوت لي من هشام، فانا شفت انك مت مرتين، اعتقد انك كنت في جدول اعماله، جايز كان معتبرك شاهد خطر، تقدر تحتفل بنجاتك دلوقتي.
ودلوقتي الحاجات دي بطلت تثير ناحيتك؟
بطلت تماما.
لن أعرف الحقيقة أبدا. من الناحية الموضوعية لا أتصور أن تفعلها فتاة ملائكية مثل هيام، فتاة تحولت إلى شمعة حية من أجل مرضاها، لكن لو وضعنا في الاعتبار كل ما تعرضت له وكل هذا الضغط النفسي، نجد أنها تغيرت كثيرا. ثمت بريق لا شك فيه من الشراسة في عينيها. على الصعيد الآخر، ليس أهون لدى الطبيب من فك وصلة جهاز التنفس، لحظة وينتهي الأمر ثم يعيدها لمكانها. كانت تبتعد، هذه المرة بلا أجسام متطايرة ولا سيارات تندفع نحوها. للحظة وهي تبتعد في الممر التفتت إلى الوراء فالتقت عينانا. خيل إلي أنني رأيت الحقيقة خلف زجاج العوينات. كانت هذه هي القصة الأولى، تجربة فريدة هي، عن ظاهرة التحريك عن بعد التي يمارسها رجل في غيبوبة. الآن ننتقل لوجه آخر من وجوه التحريك عن بعد، نتكلم عن ظاهرة أكثر غرابة، عن ساحر نصاب، عن كاهن أخير وعجوز أصلع، وأشياء لا رابط بينها، ولكن هذه قصة أخرى.
على الشاشة أنذرنا المذيع اللبق أن نأخذ حيطتنا. لم أصدق ما يقول، هذه دعاية رخيصة على كل حال. كنت جالسا أمام التلفزيون وقد قمت بتربيع ساقي على الأريكة من تحتي. إنه لعذاب حقيقي أن ترغم على الجلوس فوق هذه العظام البارزة، لكن لا أجد طريقة أخرى. وفوق الورق وضعت قطعة من الورق المقوى عليها أوراقي برنامج المؤتمر، الورقة العلمية التي أسمع تقديمها، جريدة ديلي ميرور، خطابات إلخ. وكنت أقوم بما أقوم به وعين على الورق، بينما عين أخرى تتابع التلفزيون من حين لآخر كالحرباء التي تحرك كل كرة عين في اتجاه مستقل. فيما بعد سمعت أغنية ساخرة تقول: الله يكون في العون، الحلوة بتذاكر قدام التلفزيون. هذا يلخص الموقف بالضبط، فيما عدا أنني لست حلوة على الإطلاق. كنت في لندن أحضر أعمال ذلك المؤتمر شديد الأهمية عن أمراض الدم، وقد كان علي أن أتكفل بنفقاتي بصدد الإقامة، لذا اخترت هذا الفندق المريح الرخيص عند أطراف المدينة. إنه عتيق جدا، لكنه كما قلت مريح رخيص. يمكن القول أنني صرت شيخ حارة في لندن وأعرفها شبرا شبرا. غرفتي هنا نظيفة مريحة، وإن كانت تعطيك انطباعا بأنها شهدت حريقا في زمن بعيد. ربما نسي دوك ويلينغتون شمعته موقدة بعد نومه أو شيء من هذا القبيل. طبعا هذه تفاهات بالنسبة لمن أراد أن يسكن بالملاليم التي أملكها. دعك من أن هذا الطابع العتيق جزء من سحر إنجلترا. رائحة الزمن هي ما تشمه في كل مكان. لا أعرف سر هيامي بإنجلترا، لكني أحبها حقا. ربما هي ذكريات الماضي، ربما لأن لها رائحة الحب الأول والأخير. على الأقل أعرف أن ماجي في مكان ما هنا تتنفس ذات الهواء وتتكلم ذات اللغة. لكن لابد من بعض الحظ العاثر، لم تكن هنا على الإطلاق. كانت في اليابان تحضر مؤتمرا فيزيائيا ما، لا تنسى أنها أستاذ فيزياء. تخيل أن هذه العزيزة الرقيقة أستاذ فيزياء، تتحدث ميكانيكا الكم وسرعة الضوء وكل هذه الألغاز التي لن أفهمها حتى أموت، تتحدث في كل هذا وتحبني. الخلاصة أنها لم تكن هنا، وقد جعل هذا مزاجي في غاية السوء. أن آتي لإنجلترا فلا أراها، هذا شيء يفوق تحملي. دعك من أن المؤتمر كان شديد الأهمية لكنه ممل. يبدو أن كل شيء مهم في هذا العالم ممل. على أن مسرة أخرى كانت تنتظرني هنا، هذه من المرات القليلة فيما تبقى من حياتي التي أقابل فيها هين تشو كان. نعم، كاهن النفراي الذي كان يعيش عندي في بيتي يوما ما، والذي كبر وانفصل عني كأي طفل ربيته حتى كبر. إنه كما تعلم يعمل مع الصينيين. ماذا يعمل؟ كل شيء في الواقع، وهو في هذه الآونة موجود في لندن. هذا يجعل غدي باسما، لأني أحب هذا الفتى فعلا. بمجرد أن ينتهي كابوس المؤتمر في الرابعة عصرا، دق الباب فاتجهت لأفتحه متثاقلا. إن تحرير قدمي من هذا القيد يحتاج إلى عملية معقدة. على الباب وقفت تلك الفتاة الرقيقة سارة ماكملا. إنها صحفية أو رسامة أو طبيبة أو مهندسة أو ممثلة أو عالمة فلك. كل ما أعرفه أنها جارتي، وأنها لا تكف عن طلب أشياء. يبدو أنها لم تجلب معها أي شيء إلى هذا الفندق، هي من الطراز الذي نطلق عليه في مصر طرزان. سألتني في رقة كالعادة،
ألاقي عندك كبريت؟
صعب تلاقي راجل تسألي عن كبريت وما يسألكيش عايزة كبريت في ايه وانت في فندق. لو قابلت راجل زي ده اوعي تسيبيه، ده كنز.
نظرت لي وانفرجت شفتاها على عرض لأسنانها النضيضة البيضاء وقالت،
هحطك في الليستة.
كلهم بيمثلوا انهم مش فضوليين يا عزيزتي، بس هم في الحقيقة فضوليين صدقيني. لازم تختاري كويس.
طبعا هي مهذبة، لهذا لن تقول لي إنها تفضل إشعال النار في نفسها بهذا الثقاب على أن تصير زوجتي. لكن عينيها قالت ما تريد، وقالت عيناي، وهل تحسبين أنني من الحماقة بحيث أعرض هذا أصلا؟ لذا أغلقت الباب وعدت لجلستي. الخلاصة أنني كنت أتابع التلفزيون في غير اكتراث، حتى رأيت المذيع يزف لنا النبأ الذي انتظرناه طويلا ولا أعرف متى.
سيداتي سادتي، يريد كلنا نرحب بيوري جيلر.
أنا أعرف يوري جيلر، لهذا وضعت القلم جانبا ورحت أرمق الشاشة. جيلر من الشخصيات المثيرة للجدل في عالم الإدراك الفائق للحواس ESP، وحتى نشأته غريبة مختلطة. إنه نصف مجري نصف نمساوي، ولد في إسرائيل ويعيش في إنجلترا. بالنسبة لي كان إسرائيليا، وهذا يكفي كي أحمل له شحنة من العدوانية لا بأس بها. ثم عرفت أنه مولع بالظهور، ثرثار كصرصور الحقل، فكرهته أكثر. هذا الرجل لا ينتعش إلا حين تدور الكاميرات وتسطع الأضواء، والطريقة المثلى لقتله هي أن تتجاهله فقط كي يخرج عليك بإدعاء آخر. يقول خبراء الإدراك الفائق للحواس أنه مجرد نصاب، وإنما يقوم به يمارسه الحواة في الملاهي الليلية دون أن يزعموا شيئا إلا أنها خفة يد وبراعة. هو يمارس الأفعال ذاتها ويزعم أنها موهبته الخاصة. لكن جيلر يجيد شيئا آخر، إنه يعشق المحاكم ويقاضي كل من يشك في موهبته، وخاصة الساحر الشهير جيمس راندي، الذي اتهمه بأنه لا يملك شيئا من هذه المواهب التي يزعمها لنفسه. على الفور قاضاه جيلر، لكنه لم يحصل على الملايين التي طالب بها. آخر شيء يمكن أن تقنع به القاضي البريطاني الوقور تحت شعره المستعار أنك تستطيع تحريك الأشياء عن بعد. ولو قرأ جيلر هذه الكلمات التي أكتبها الآن لرفع قضية علي فورا، لأنه لا يقضي وقته في التأمل النفسي قدر ما يقضيه في مقادات خصومه. على الشاشة ظهر جيلر يسهل أن تمقته على الفور، لكن حماسة الجمهور كانت غير عادية. شاب وسيم هو، وربما لهذا السبب صار نجما إعلاميا يتصدر أغلفة المجلات كلها. لكنك ترى في عينيه نظرة نصاب لن تخطئها أبدا. إنه نصاب، سواء كان يصارح فتاة بحبه أو يحرك الأشياء عن بعد. دعك من أنه حريص في أكثر المناسبات على أن يضع الطاقية اليهودية على مؤخرة رأسه، وهذا أسلوب لا يفشل أبدا للغزو الإعلامي في الغرب. إنه يهودي، إذن هو على صواب دائما.
يوري، أنت قلت أنك هتتني المعالق قدامنا من غير ما تلمسها، دلوقتي وهنا وقدام الكاميرات، موافق؟
أيوة، أنا جيت عشان كده، بس أنا عارف أن المشاهدين بيراقبونا دلوقتي، وبطلب منهم حاجة واحدة، إنهم يبعدوا أي حاجة معدن عن شاشة التلفزيون عشان ما تتأثرش بقوتي النفسية.
للدرجة دي؟
إحنا ما بنتكلمش عن طاقة ممكن تفنى، إحنا بنتكلم عن طاقة زي الليزر ما بتتشتتش، وهتوصل للمشاهدين من خلال الأثير كاملة من غير ما تنقص.
السادة المشاهدين في البيوت، بكرر التحذير، ابعدوا أي حاجة معدن عن التلفزيون.
وسلطت عدسات الكاميرا على الملاعق في حين وقف جيلر أمامها ومسح وجهه كأنه يغسل ملامح، ثم شهق بعمق.
يوري بيركز.
من فضلك ما تشتتنيش.
ظلت عدسات الكاميرا مسلطة على الملاعق. هذه موهبة مهمة لي، لأن كل ملاعقي في شقتي بمصر مثنية. أنا بحاجة إلى من يعيد الملاعق لحالتها الأولى لو وجد. مر الوقت، الرجل يتوتر ولا شيء يحدث. فشل تام كما أرى. يا له من موقف سخيف. رأيت في مصر برنامجا التقى بنصاب مشعوذ يزعم أنه يدهن كفه باللون الأسود، من ثم تتحول إلى تلفزيون يمكنك أن ترى كل شيء فيه. وقد دهن الرجل يده بثقة وهو لا يكف عن ترديد. لدينا هنا من العلم، لكن يا للخسارة، لا نكف عن الحقد على بعضنا. وراح ينادي شمهورش كي يجيبه، فلما لم يرد راح يتوسل إليه. شمهورش، أنا في غزوة مع الحاكم، أغثني شمهورش. كان يستعمل هذه الألفاظ ذات الطابع الديني ليوحي بصدقه. غزوة مع الحاكم لا تعني إلا إنه سقط في كبسة من كبسات شرطة مكافحة النصب، لكنه يحاول إعطاء الأمر طابعا مهيبا يذكرنا بعلماء المسلمين الأوائل حين كانوا يحاكمون أمام الحجاج بن يوسف مثلا. طبعا لم يستجب الأخ شمهورش، ربما كان هذا بسبب الحقد. هنا أيضا لم يأتي شمهورش لنجدة أخينا يوري جيلر. حتى إنجلترا يغزوها الحقد. ساد صمت رهيب، ثم أعلن جيلر:
آسف، مش هقدر أتني المعالق، موهبتي مش زي الكهرباء ينفع تتفتح وتتقفل بكبس. أنا حاسس أني مش كويس.
ضحكت كثيرا. المشكلة أن هذا الطراز لا يشعر بالخجل أو يحبط، لسوف يخوض تجربة مماثلة غدا. الوقاحة وقلة الحياء هي موهبة هذا النمط البشري الوحيدة، ولو كنت مكانه لانشقت الأرض وابتلعتني. هكذا نهضت واخترت قناة أخرى، وكانت تذيع مجموعة أغاني لمطربة شقراء حسناء. جميل. هذا يساعدني على التركيز، لأني لا أهتم بهذه الأمور على الإطلاق، أو لم أعد أهتم. هذه القناة تصلح كجهاز مذياع يبطن خلفية أفكاري. وقضيت نحو ساعة أراجع الأوراق. لا أريد أخطاء أو أسئلة محرجة غدا، سيكون عتاة العلماء في مؤتمر الغد، ولا أريد أن أبدو أحمق. أخيرا تأهبت للنوم، فنهضت وأنا أشعر أن ساقي ديناصور ينهض من رقدته التي بدأت في العصر البليوزي. من العبقري الذي وصف هذا الشعور بالتنميل؟ توجهت لمفتاح النور لأغلقه حين حانت مني لفتة إلى المنضدة المواجهة لجهاز التلفزيون. ألم تكن هذه سلسلة مفاتيحي؟ ماذا دعاها كي تنثني على نفسها بهذا الشكل؟ انتظرت حتى فرغ هين تشو كان من مكالمته الهاتفية، ثم خرج من الكابينة وأعاد وضع العوينات السوداء على وجهه. بالنسبة للناس كان مجرد رجل أعمال صيني وسيم متأنق. يصعب على من يراه أن يصدق كيف قابلته يوما ما وكل قصته مع مذهب النفراي إلخ. لقد اندمج بعالمنا ربما أكثر من اللازم. قال لي بالعربية التي يجيدها:
يلا ريفات.
مشيت جواره في ميدان الطرف الآغر أو تريفلجار حسب اسمه ذي الأصل العربي، وسط كل هذا الحمام وأنا أرمقه في استمتاع. شعور غريب فعلا لا أستطيع وصفه إلا بأنه شعور أب فخور. سألته وأنا ألقي بالحب لبعض الحمام العملاق الذي لا يخاف ولا يحترم أحدا:
أنت بتعمل إيه هنا؟
شوية توايا ثقافية. أنا بقيت شيوعي وجيت البلد الرأسمالي ده علشان أبشر بالشيوعية.
كان يتهكم طبعا، فهو أصلا لم يحب الصينيين ولم يندمج معهم، إنهم بالنسبة له الأعداء الذين استولوا على التبت، لكنه مضطر للاندماج معهم ليعيش. أي أن الشيوعية بالنسبة له أكل عيش. ومن الطريف هنا أن ماركس رشح إنجلترا لتكون بداية اندلاع الثورة الشيوعية، لأنها تمثل ذروة القهر الصناعي الرأسمالي للطبقة العاملة. لم يتخيل قط أن تبدأ الشيوعية في بلد زراعي وقتها مثل روسيا. قلت له أنني سأبتاع جريدة ثم أعود إليه، وبعدها نتجه لأي مكان نتناول الغداء فيه. وقف يداعب الحمام، لو كان هذا الحمام في مصر لتعلم الأدب. على حين اتجهت إلى بائعة صحف عجوز وطلبت منها إحدى الصحف. كنا نقف تحت بناية عتيقة لها ذلك الطابع البريطاني الكلاسيكي. لا أعرف ماذا حدث بالضبط، لكني لسبب ما نظرت لأعلى فرأيت قصيص نباتات عملاقة يهوي من حالق من إحدى نوافذ الطابق الرابع، وخلف النافذة عاملة تنظيف تصرخ في هلع. كان متجها نحو رأسي مباشرة. لابد أن عجلة الجاذبية وطاقة الوضع التي يحاول فقدانها ستجعلان من وزنه طنا حين يضرب رأسي. انتابتني تلك الحالة من الذعر وفقدان القدرة على التحديد، هل أتجه يمينا أم يسارا أم للخلف؟ نفس المشهد العبقري الذي رأيته مرارا في كرتون توم وجيري. الصخرة العملاقة تهوي فوق القط توم فيجري ذات اليمين واليسار، في النهاية يقرر أن يستسلم ويحفر لنفسه قبرا ويقف نامي اللحية يدخن سيجارا بانتظار سقوط الجلمود فوقه. أينما ذهبت سيكون هذا بالذات هو الموضع الخطأ. سمعت الصرخات، تلك اللحظات الحاسمة تجعل الزمن أبطأ، يمكنك أن تسمع كل شهقة وكل صرخة، ثم لا شيء، غبار كثير يتناثر. أنظر لأعلى لأجد أن القصيص يتفتت في الهواء قبل أن يصل إليه، كأنما هو تلقى ضربة هائلة ببلطة. الغبار يسقط فوق معطفي، الناس يتصايحون، ورجل وقور أشيب يدنو مني ليربط على كتفي:
اسمح لي أقول لك إن حظك حلو أوي.
البائعة العجوز كذلك انتابتها حالة هستيرية، فقد كانت المرشح رقم 2 للوفاة بعدي، وجميعنا يعرف أنه كلما اقتربت من القبر أكثر صارت الحياة أثمن. أخيرا جاءني هينتشو كان مهرولا وراح ينفض الغبار عن كتفي ورأسي. قال لي وهو يمسح وجهي بمنديله:
مش هتبطل حظ نحس ده رفعات؟ كأنك بتاخد فلوس عشان تبقى منحوس.
حظ نحس إيه؟
ده مفيش حد حظه أحسن من حظي. دي شالة الزرع اتفتتت قبل ما تلمس راسي.
هينشو كان اللي عمل كده، ما كانش ينفع استخدم اسلوب التفادي في زحمة زي دي.
وانت من امتى بتعمل الحاجات دي من بعيد كده؟
بستخدم طاقة الكي، انا بستخدمها طول عمري رفات. انا ما قلتلكش قبل كده؟
عندما تغرب الشمس وتلطخ دماؤها ثوب المساء الأزرق، عندئذ يبدأ فجر النافاراي. كان الليل قد جاء ونحن نمشي قرب الهايد بارك. الظلام بدأ يجعل المكان مخيفا. قلت له وأنا أرتجف من البرد ومن الخوف:
هنت شو كان؟ ده أنسب مكان ممكن الحرامية يهاجمونا فيه ويدونا علقة سخنة. أنا شايف إننا ندور على مكان أأمن من كده.
هو ده اللي أنا نفسي فيه، إن الحرامية يهجموا علينا. عشان أشرح لك، صعب تلاقي حد تضرب اليومين دول رفات.
إيه ده، يعني مش هتعمل السيناريو المعتاد؟ السريانة والتحذيرات المعتادة والكلام ده؟
أيوة، النهاردة عاوز أوريك مثال لطاقة الكي.
شرح لي هينشو كان أن طاقة الكي موجودة لدينا جميعا. الهندوس يطلقون عليها اسم كونداليني، وهي معروفة لدى الغرب جيدا لأن اليوجا مألوفة بالنسبة للعالم الغربي. إنها الطاقة اللولبية الملتفة حول نفسها والتي لا يمكن وصفها، فقد تحتشد في أسفل عمودنا الفقري ثم تتجه لأعلى عبر التشاكراس. والتشاكراس إن كنت لا تعرف هي المراكز السبعة للطاقة الروحية في الجسم. كيف يحدث هذا؟ التأمل اليوجي أحد الأساليب المحببة لذلك. علمه الأخ ميانغ في طفولته كيف يحصل على هذه الطاقة وكيف يستعملها لتحريك الأشياء عن بعد، لكن الكي تعمل في أفضل صورة لها حين يكون هناك التحام قتالي. عندها يمكنها أن تدافع عنك كأنها قبضتك.
بس أنا عمري ما شفتك بتستخدمها قبل كده.
عشان هي مش من أساليبنا الأصلية، هي أقرب للصينيين واليابانيين. بس هي عندي، عندنا كلنا الحقيقة. بس خلينا نقول إني بعرف إزاي أخرجها. أنت بتعرف تتكلم إنجليش بس بتستخدمه لما تحتاجه بس، وبعدين بترجع للعربي اللي بيريح لسانك وعقلك. أهي السريانة كده، زي لغة الأم.
الظاهر إن الأساتذة معهم فلوس يقدروا يستغنوا عنها.
يا للهجة الكوكني الفظة، اللهجة العامية التي يصعب فهمها. هم لا ينطقون الهاء أبدا بالمناسبة، بل يستبدلون بها الهمزة. كانوا الثلاثة لم يكونوا مسلحين إلا بعصا غليظة قادرة على إحداث أذى كبير. أحدهم كان يحمل مفتاحا إنجليزيا عملاقا. كلهم كان يضع القلنسوات الصوفية ويلبس السترات الجلدية، وقد حرصوا على أن يبدو منظرهم فظا مخيفا. إنهم الطبقة المطحونة التي أفسدها الفقر، وهم فخورون بذلك وحريصون على أن نراهم كذلك. قال هينشو كان في لا مبالاة وهو ينظر إلى الجهة الأخرى:
يا ريت تروحوا تلعبوا بعيد يا شباب، احنا ما عندناش وقت.
ثم جذبني من ذراعي وابتعد عنهم. طبعا صاح أحدهم وهو يلحق بنا ملوحا بعصاه:
أنا ما باخدش أوامر من خنزير أسياوي زيك، عارف عندك كم سنة حكسرهم لك يا أصفر أنت.
لو كنت مع شخص آخر لفضلت أن نعطيه ما معنا وينتهي الأمر ثم نفر كالأرانب، لكني كنت أعرف أنني أمشي مع الكاهن الأخير. لقد رأيت هذا الموقف مرارا. إن هؤلاء الفتية قد صاروا تاريخا كما يقول الأمريكان. لكنه لم يقم بالطقوس الثلاثية التي تنذر خصمه باستعمال السريانة، والتي نسيتها تماما. هذه المرة لم يفعل سوى أن كرر إنذاره مرتين، ثم وقف متصلبا متباعد الساقين قليلا على حين هجم حامل المفتاح الإنجليزي علينا. وفي اللحظة التالية طار في الهواء ليسقط على الأرض وهو يعتصر معدته. هجم الثاني فبدأ كأنما هو في مباراة ملاكمة مع الرجل الخفي. الضربة القاضية هشمت فكه من يد خفية. هكذا وجد الثالث أنه لم يعد ثالثا، لقد صار هو الوحيد الأخير. نظر لنا ولزميليه المكومين على الأرض، ثم أطلق لساقيه العنان فقط ليتلقى ركلة خفية في مؤخرته أسقطته أرضا. وابتسمت وأنا أنظر لما صاروا إليه. سيظل هذا اليوم محفورا في ذاكرة هؤلاء الشباب باعتباره اليوم الذي قابلوا فيه الشيطان الأصفر. لو كانوا في مصر لتحولوا إلى مجاذيب يجولون زائغ الأعين في الأزقة. بالعربية الركيكة قال هينشو كان الذي لم يبدل أسلوب وقفته:
أنا أضرب سيء.
قلت له أنا أنظر إلى هذه المذبحة التي تمت دون لمس.
أيوه فهم، خلينا بس نقعد في مكان هادي ونكمل كلام عن الطاقة الغريبة دي.
كانت لدي أسئلة كثيرة ولقد اعتدت معه ألا أجد إجابات. بالنسبة له هذه أشياء تعمل ولا تقال، تحس ولا تشرح، توجد فيك أو لا توجد. لا تسأل كيف تفعل الشيء، فقط افعله. لكني منيت نفسي ببعض التغيير هذه المرة على الأقل. سألته وأنا أرشف القهوة،
وبعدين لقيت المفاتيح متنية وده دليل على إنه نجح. بس ليه بقى فشل في التلفزيون؟ وليه هو اعترف بالفشل بنفسه؟ لندن كلها النهاردة بيتريقوا عن النصاب ده ما عدا أنا.
قال هينشو كان وهو يبلل البسكويت بالشاي كعادته:
مش هقدر أقول رأي قاطع في الموضوع لأني معرفش المحترم يوري جيلر.
ده مش محترم، ده إسرائيلي.
أيا كان، كل اللي أقدر أقوله إن الطاقة ما بتتجزأش، يا تصيب الهدف يا متصيبوش. أنت سمعت عن حالات تانية تأثرت بطاقته؟
على حد علمي لا.
لم يكن ذلك المؤتمر المهم الذي عقد في اليابان عام 1984 قد عقد في ذلك الوقت، لهذا كان العالم بالفعل يجهل كل شيء عن هذه الطاقة. بالنسبة لنا لا تختلف هذه الطاقة عن قدرة التحريك عن بعد، فأشهر تجربة رآها الفرنسيون لها هي قيام البروفيسور كيرو بتحريك امرأة تنام على ظهرها مسافة 7 أمتار على الأرض دون أن يلمسها، على أن لها خاصية أخرى مهمة هي تثبيتك إلى الأرض. وقد تحدى المدرب تونغ الذي يزن 64 كيلو جراما بطل فرنسا في ألعاب القوى أن يحركه من مكانه فلم يستطع، كأن الرجل قد تم تثبيته بالخرسانة إلى الأرض. عندما نتكلم عن طاقة الكي فإننا نطرق باب الإبر الصينية ونكون قد اقتربنا جدا من سر الشبكة العجيبة التي تتحكم في الجسم البشري بقدراته وإحساسه بالألم. لهذا تلعب طاقة كي دورا مهما في الشفاء، ويعتقد الطب التقليدي الصيني أن أي مرض في العالم سببه خلل في هارمونية شبكة كي هذه. ولهذا أيضا يعتمد الطب التقليدي الصيني على ترسانة كاملة من الأعشاب التي يطلقون عليها اسم منشطات الكي أو كي تونيكس. طبعا بالنسبة لي لا أستطيع فهم هذا العلم، لكني أقبل وجوده وأحترمه. أحيانا أعتقد أن كل أسيوي هو أسطورة تمشي على قدمين، وأنه لو ترك وشأنه لطار في السماء أو راح يحفر في أعماق الأرض كالدودة. وهكذا دخل هينشو كان غرفة الفندق معي، راح يتشمم الهواء، اتجه إلى النافذة فأزاح الستار وراح يرمك لندن الضبابية الكئيبة. في لندن هناك لون واحد مطلق هو الرمادي. ثم اتجه إلى شاشة التلفزيون، طلب مني أن أفتحه. هو لم يألف الاختراعات الحديثة كل الألفة، مع أنني أعتقد أنه يستطيع بالتأمل أن يفتحه بلا أزرار. سألني:
أنت كنت قاعد هنا؟ والمفاتيح كانت هنا؟
أيوة على الترابيزة، وحكون شاكر ليك لو عدلتها زي ما كانت عشان دي مفاتيح مهمة.
ابتسم ابتسامته التي هي نوع من القهقهة الصاخبة وقال وهو يتفحصها:
الظاهر انك مفهمتنيش رفات، انا عندي طاقة كي
ودي طاقة قتالية خاصة، بس ما تشتغلش مع الألعاب دي، ما أقدرش أتني معلقة أو أفردها. اعتبر الحكاية دي زي طلقة مدفع بتخرج منك في لحظة معينة، بتدمر عدو أو تكسر قصيص زرع، بس ما تقدرش تعمل بيها حاجة. أنت بتطلب من النمر أنه يطير ناحية القمر.
نمر، كلما كلمتك عن شيء أقحمت نمرك هذا في الكلام. لابد من نمر أو تنين أو أشجار سرو في الموضوع لتطفي عليه الطابع البوذي أو الكونفوشيوسي. فكرت قليلا ثم قلت: طب والتفسير؟
مش عارف، متهيالي لازم نقابل جيلر ده.
أقابل جيلر؟ قلتها ورحت أفكر في الأمر بدقة. لن يكون هذا سهلا، لأن الرجل يعاني حالة مزمنة من الشعور بالأهمية. سيكون سعيدا جدا حين يرفض طلبي لأنه مشغول، لكني سأحاول، إن التفسير لهذا الذي حدث يقلقني حقا. تم اللقاء بعد أسبوع وكان مسليا بحق. أحد طرفي اللقاء نصاب، صحيح أنه يتمتع بكاريزما لا شك فيها، لكن بوسع أي طفل أن يدرك أنه مجرد حاوي. الطرف الآخر هو الحقيقة والصدق مجسدان، إنه الكاهن الأخير الذي رأيت منه عددا لا يوصف من الظواهر الخارقة، لكنه لا يعتبرها أكثر من نمط تربية نشأ عليه. هو صار قادرا على ما يقوم به لأنه نشأ وسط كهنة النفراي، ولو مر أي شخص بهذه النشأة لصار الشيء ذاته. هذا رأيه. كنا جالسين في جناح الفندق الفاخر الذي يقيم به جيلر، وسكرتيرته الحسناء تقدم لنا العصير. لم أعرف أن الوسطاء يعيشون في هذا الطرف. قال لنا وهو يرفع كأسه في الهواء:
آسف، مفيش مشروبات روحية، عصير برتقان بس، لأن ده اللي بيوصلك للصفاء.
قال له هينتشو كان أننا لا نشرب أي مشروبات روحية. كنت قد تركت له ناصية الحديث، لأنني فعلا غير راغب في الكلام مع الأخ جيلر هذا. دعك من أنني لا أريد أن ينزلق لساني.
صديقي شاف تجربتك في التلفزيون و...
الناس دي مش فاهمة أن عالم القوى الخارقة ما بيشتغلش بزرار. أنا مش حاوي عشان أقدم قوتي وقت ما هم عايزين، وانت عارف أن القوة دي ما جاتليش بطريقة أرضية. أنا كان لي اتصال بالكائنات الفضائية وأنا مراهق.
كائنات فضائية؟ هنا انزلق لساني كما كنت أخشى فقلت: بس انت قبلت أنك تطلع في البرنامج بمزاجك، محدش أكبرك. تجاهل كلامي باعتباري تافها وأحمق، وقال وهو يشير لشيء وراءه:
بص بقى على اللي بيحصل بعيد عن الضغط الإعلامي.
إذا لم تكن هذه الكومة المعدنية على المنضدة قطعة زينة، إنها مجموعة من الملاحق انثنت حول نفسها وصارت عقة متداخلة يستحيل فكها. لكن هذا لا يبرهن على شيء، يمكنني أن أفعل هذا باستعمال يدي. فقط اعطني ربع ساعة وسأكرر لك هذا المشهد بدقة.
مستر جيلر، أنت قلت أن التجربة فشلت، بس صديقي شاف سلسلة المفاتيح بتتيني قدام الشاشة لحد ما باصت خالص.
بدا علي الاهتمام ونظر لي ثم سألني:
هي معك؟
مددت يدي في جيبي وأخرجتها ووضعتها أمامه، فراح يتأملها في انبهار.
موافق تشهد بالكلام ده قدام الصحافة؟
أنا عايز تفسير الأول.
التفسير إن التجربة ما فشلتش للدرجة دي، ويمكن ما تكونش أنت الوحيد.
انتهت الجلسة فطلبنا إذنه بالرحيل. أوصلنا على الباب وصافحنا وقال لي:
فكر كويس، أنا ممكن أخليك نجم إعلامي.
حفكر. وفي سيارة الأجرة التي عدنا بها كان هينتشو كان شارد الذهن غارقا في التفكير، فانتظرت حتى بدأ أنه يخرج من لجة الأفكار وسألته: إيه رأيك؟
شكله ما يقدرش يعمل حاجة، مجرد مدعي.
طب والمفاتيح اللي اتنت تفسيرها إيه؟
التفسير الوحيد إن أنت عندك قدرة التحريك عن بعد، بس ما تعرفش ليه فات.
للمرة الرابعة قال لي البروفيسور ثورن وايلد:
ركز في المعلقة دي بتفكيرك، أنا عارف إنك مش شايفها، بس تخيل انها حتة منك، تخيل انك شايفها مدنية.
ثم همث بشيء الى هينشو كان كي يغادر المختبر معي. كان هذا المختبر واحدا من قاعات جمعية البحوث الروحانية البريطانية، وهي بناية عتيقة تأسست عام 1882 وما زالت قائمة تعكف على دراسة الظواهر الفائقة للحس في كل مكان في العالم. إن لفظة ESP نفسها هي من ابتكار هذه الجمعية. كنت جالسا في ظروف اختبار جانسفيلد التي بدأ تطبيقها مؤخرا. إن جانسفيلد لفظة ألمانية معناها الحقل الكامل، ومعناها أنني أجلس في غرفة معزولة عن الصوت وعلى عيني علبتان تسمحان لي بفتح العينين دون أن أرى شيئا، وعلى أذني سدادتان. المفترض أن هذه الظروف من الحرمان الحسي الكامل تشحذ موهبتي إن وجدت إلى أقصى حد لها. هنا يمكن أن تكون قراءة الأفكار أسهل، وهنا يستطيع من يملك قدرة التحريك عن بعد أن يعرف هذا. ركزت كثيرا جدا جدا، ثم بدأت أشعر بنوع من البلل على ركبتي. لا أعرف السبب، لكن سروالي مبتل، ربما كنت أتخيل هذا. هكذا وصلت التركيز وركزت، ثم شعرت بمن يزيح غطاء العينين وينزع السماعات، وسمعت دكتور ثون وايلد يصيح في هلع:
مناخيرك بتنزف.
نظرت لسروالي فوجدته غارقا بالدماء التي سالت من أنفي.
هاتولي كمادات بسرعة.
وأرجع رأسي للوراء. لقد تسبب التركيز في ارتفاع ضغطي إلى أقصى حد حتى لم تعد تتحمله شرايين الرأس، ولولا أن الدم اختار أنفي ليغادر جسدي منه لفضل أن يغادره عن طريق المخ. هذا من حسن حظي، وإلا لكنت ميتا أو مشلولا. كانوا مذعورين، وقد رحت أشرح لهم في صبر أن هذا يحدث لي كثيرا جدا. لا أفهم كيف يعيش الناس من دون أن تنزف أنوفهم كل يوم. قال لي دكتور ثون وايلد وهو موشك على التوسل:
من فضلك من فضلك بطل تأمل أرجوك.
أنا عمري ما شفت حد ما عندوش ذرة من القدرات الفائقة للحواس زي الراجل ده. ده كان هيموت لما تأمل شوية صغيرين.
يعني أنا ما تنتش المفاتيح بقدراتي الخارقة؟
أنت ما تقدرش تتني ورقة حتى وانت ماسكها بصوابعك، وأنصحك ما تجربش أي تجربة نفسية لو عايز تموت بكامل قواك العقلية.
على الأقل قدمت لي هذه التجارب الجواب الذي كنت أبحث عنه وأتمناه. لا يوجد جزء في ذاتي لا أعرفه، أو هذا ما أعتقده، لكن يظل السؤال معلقا: بفعل من وكيف ولماذا حدث ما حدث؟ من الذي ثنى المفاتيح؟
أنا سارة
كانت تقف على باب غرفتي تطلب شيئا آخر. راحت تثرثر على الباب، فقلت لها في أدب إنني أعاني ارتفاع ضغط مروعا، وإنني أفضل لو خرست قليلا، هذا لو أنها سمحت طبعا. فقالت في حسرة:
كنت بحسب إنك تقدر تساعدني أفتح شنطتي الصغيرة، ما احتجتش لحاجة منها قبل كده، بس النهاردة كنت عايز أفتحها ومعرفتش.
وجدت الأمر سهلا، ليس بهذا التعقيد، لهذا خرجت معها متجها إلى غرفتها. هذا غريب، أنا أعرف أنها جارتي، لكن لم يخطر ببالي قط أنها تعيش في الغرفة المجاورة لي. وهكذا دخلت معها الغرفة الأنيقة، وكانت الحقيبة على الفراش، فرحت أحاول معالجة قفلها. طبعا هذا مستحيل، لأن أي قفل لم يستجب لي في حياتي. هكذا طلبت منها أن تبحث عن شيء يصلح للدق. راحت تفتش حتى وجدت سكينا ومنفضة تبغ ثقيلة تصلح لتكون مطرقة، هذا يفسر احتياجها المتكرر للثقاب. أمسكت بالسكين وثبته على القفل ورفعت المنفضة، وهنا لاحظت شيئا غريبا أمام الجدار المجاور لي، والذي إن لم تخدعني حاسة الاتجاه يلاصق غرفتي منضدة صغيرة، وعلى هذه المنضدة توجد ملعقة صغيرة ملتوية بالكامل حول نفسها. نظرت إلى الناحية الأخرى لأجد أن التلفزيون قريب من هذا المكان. التفت لها في دهشة.
يعني أوضتي زي أوضتك؟
رفعت حاجبيها غير فاهمة بمعنى ماذا يعنيه ذلك الأحمق. قلت لها وأنا أبدأ عملية الدق.
المعالق عندك التانت برضو؟ أنت كنت بتشوف البرنامج؟
برنامج إيه؟
النصاب جيلر ده اللي في التلفزيون.
بس ده فشل، لندن كلها بتتكلم على فشل وإحراجه قدام الكاميرات.
وبرغم كده المعالق التانت عندك وبرضو عندي، ومن ساعتها وأنا مش لاقي تفسير.
كنت فاكرة أن المعالق بتاعتي هي بس اللي اتأثرت، ما تخيلتش أن حد تاني حصل معاه نفس الموضوع.
هنا استجاب القفل أخيرا فانفتح. طبعا لم أستكمل عملي لأن محتويات حقائب النساء مشينة دائما. هكذا نهضت والعرق يغمر وجهي وقلت:
زي ما توقعت، القفل التاني عشان كده معرفتيش تفتحيه. أوضنا فيها سر، سر ربنا وحده العالم بيه. السر ده هو اللي خلى قوة جيلر النفسية الفاشلة تنجح في اللي فشلت فيه قدام الجمهور.
جميل، وإيه هو السر ده؟
معرفش. عارفة ليه؟ لأنه سر، بس هعرفه.
وغادرت غرفتها قبل أن تقول أي شيء. حكيت لهينشو كان هذه القصة حين زارني بعد قليل. كان مهتما فعلا وقد قطب جبينه وهو يصغي لكل حرف، ثم من دون إنذار نهض وبدأ يمارس بعض التمارين النفراي التي يتخيل فيها أنه يواجه خصوما وهميين. لولا إلمامي بعاداته لاتهمته بقلة التهذيب، لكني أعرف أن هذا يمنحه المزيد من التركيز. وقف في وضع متصلب وذراعاه يرسمان شيئا يذكرك بالبجعة، ثم أصدر صريرا من بين أسنانه ووجه بضع لكمات سمعتها تشق الهواء. تقلص فم معدتي وأنا أتخيل إحدى هذه الضربات تنغرس فيه. قال وهو في وضع متصلب آخر:
دي ظاهرة نادرة رفات، القوة النفسية بتتنال، طاقة الكي بتتنال، بس بتتنال للمكان اللي انت بعت عليه. هي مش بتختار، مفيش هدف أسهل من هدف غيره رفعت.
ثم زحف على الأرض ليتفادى ركلة من ذلك الخصم الوهمي. وبينما هو على الأرض ارتفعت ساقه لتركل ذلك الخصم، فصرخ وجرى. من صرخ؟ الخصم الوهمي طبعا، ظننتك تتابعني. رحت ألهث من مشاهدة التدريب. هذا جهد عضلي يفوق احتمالي. سألته لاهثا:
والحل؟
دار حول نفسه في الهواء بحركة بهلوانية تذكرني بحركات النينجا في أفلام هونغ كونغ، مع فارق بسيط هو أنه ليس مربوطا بحبل من المشمع. وقال حين ارتكز على قدميه:
في رأيي أنك مش هتلاقي حل، حاول تنسى الموضوع، دول يدوب شوية مفاتيح.
ده اللي بفكر فيه.
في هذه اللحظة سمعنا دقات على الباب. قلت له وأنا أتجه لأرى من الطارق:
اقعد عدل، اللي جاي هيستغرب جدا من شكلك كده، متهيالي أنه حد من إدارة الفندق جاي يقول لنا نبطل دوشة وإلا البوليس حي.
على الباب كان هناك ذلك الشاب يرتدي الزي الرسمي للفندق، يطلقون عليه اسم بورتر، وهو بالمعنى الحرفي الشيال، لكنه في الحقيقة دينامو الفندق الذي يعني بكل شاردة وواردة فيه. كان يحمل جهاز تلفزيون صغير ويلهث. قال لي وهو يناولني قصاصة ورق:
التلفزيون هو يا فندم، بس امضي لي هنا من فضلك.
كان هذا عرضا شائقا، لكن لا أفهم سببه. التلفزيون هنا يعمل بكفاءة تامة. شرحت ذلك للفتى فراجع القصاصة واحمر وجهه خجلا، لا تنسى أنها الواحدة بعد منتصف الليل. قال لي وهو يتراجع إلى مدخل الباب بعدما كان قد اقتحم الغرفة:
أنا آسف، دي الأوضة اللي جنب حضرتك، أنا آسف على الإزعاج، أنا اتلخبطت.
الأوضة اللي جنبي؟ قصدك ميس ماكميلن؟
أيوة أيوة، التلفزيون عندها عطلان من ساعة ما جات الفندق، حاولنا نصلحه الصبح بس منفعش، عشان كده جبنا لها ده بداله.
ثم هز رأسه محييا
وجذب المقبض ليغلق الباب في وجهي. استدرت إلى هينشو كان لأرى رد فعله، فوجدته قد اتخذ وضعا غريبا جديرا بلاعب اليوجا. قلت له في قلق:
سمعت من ساعة ما جات الفندق، يعني ما كانش فيه عندها تلفزيون ساعة ما جيلر كان في البرنامج، عشان كده ما بنش عليها أنها عارفة حاجة عن البرنامج، بس أنا بغباء اللي عرضت الفكرة وهي لقطت الخيط بسرعة.
أيوة سمعت، يبقى بتكذب، أكيد بتكذب، بس بتكذب ليه؟
راح هينشو كان يحرك ضوء المصباح في أرجاء الغرفة. حتى هذه اللحظة لم نجد شيئا. سألني همسا وهو يفتش تحت الفراش:
فين الشنطة الصغيرة اللي ما كنتش عارف تفتحها؟
معرفش.
كنا الآن في موقف عبقري يعطي حق اعتقالنا وربما إطلاق الرصاص علينا لأي رجل شرطة في العالم. لقد تسللنا إلى غرفتها، أقولها بكل خجل وحرج لكنها الحقيقة. إن هينشو كان يجيد الكثير من الأشياء، وقد تعلم مؤخرا طريقة الأبواب باستخدام دبوس شعر. لا تنسى أنه عمل مع المخابرات لفترة، وقد انتظرنا حتى رأيت الفتاة تغادر حجرتها. بعد نصف ساعة يأتي عمال التنظيف ويأتي موعدي مع المؤتمر، لابد من الانتهاء سريعا. كانت الغرفة مظلمة لأن الستائر السميكة كانت مستلة، وكنا نتوقع عقبة كهذه، لذا حمل هينشو كان معه الكشاف. لو أزاح الستائر فما أسهل أن يلاحظها أحد، ربما الفتاة نفسها. فقط كنا متأكدين من شيء واحد: ما تخفيه الفتاة لن يكون في مكان مكشوف، لن يكون واضحا أمام عمال النظافة، والأمر الآخر هو أن المعلقة لم تعد هناك. قال هينشو كان وقد لاحظ ذلك:
معنى كده أنها سابتها من غير ما تاخد بالها لحد ما أنت شفتها، لحقت نفسها وخبتها.
ثم تشمم الهواء في عمق وهمس:
الهواء فيه ريحة مش عارف أوصفها، يمكن القوة النفسية اللي أنت بتسميها ESP.
يعني إيه؟
الموضوع باين، البنت دي عندها قدرة التحريك عن بعد، متهيالي إنها كانت بتجرب قدرتها على حاجة في نفس الوقت اللي طلع فيه النصاب ده في البرنامج. قوتها النفسية هي اللي تسربت لقطك وتلات المفاتيح. خلي بالك إن المفاتيح كانت على الترابيزة اللي لازقة في الحيطة اللي بين قطك وقطتها.
نظرت لساعتي ثم أعلنت أن الوقت قد حان لننصرف. من الواضح أننا لن نجد شيئا لو كان هناك شيء منذ البداية. انتهيت من أعمال المؤتمر فعدت إلى غرفتي في المساء. كنت قد اتفقت مع هينشو كان على أن يلحق بي، لقد صارت أيامي معدودة في هذا البلد وأريد قضاء أكبر وقت ممكن مع هذا الفتى. ربما لن نلتقي إلا بعد أعوام، وربما لن نلتقي أبدا. فتحت الباب ودخلت في الظلام. هنا أثار دهشتي أن هناك من يرقد في الفراش. أضعت النور الكهربي فوجدت أنها تلك الفتاة سارة. ماذا أتى بها هنا؟ لا أظن أنها أخطأت الغرفة، لأن غرفتي ذات طابع مميز يسوده الإهمال. كانت بكامل ثيابها حتى الحذاء، وقد نامت على ظهرها ووضعت الوسادة فوق وجهها. يوحي مظهرها العام بأنها كانت تنتظرني حتى غلبها السأم فنامت. لكن لماذا تنتظرني؟ هل هناك ما أوحى لها بأنني تسللت لحجرتها صباحا؟ شعرت بقلق لأنني لم أعد أرتاح كثيرا لهذه الفتاة، رقيقة لطيفة، لكن هذا صار يسبب لي رعبا بالغا. هيتشكوك تحدث عن الأشخاص الودودين أكثر من اللازم، ويبدو أنه كان على حق. دعك من حقيقة أنها كذابة وأنها تملك قوة نفسية هائلة. هكذا دنوت منها أكثر، مددت يدي وأبعدت الوسادة التي تكتم أنفاسها. هنا فقط أدركت أنني أخطأت. لم يكن هذا وجها بشريا، إنه وجه شخص هلك محترقا، لكنه، وهذا أسوأ ما في الأمر، ما زال حيا.
كانت عيناها مفتوحتين تنظران لي، ثم نهضت. لم تنهض كما يفعل النائمون، لكنها نهضت بطريقة ميكانيكية سريعة كما ينهض مصاص الدماء من توابيتهم في السينما. قالت وهي تمد يدها نحوي:
أنا أسفة يا زعجتك، منظري مش مريح، بس عارفة أنك هتقدر.
تراجعت بظهري عاجزا عن الكلام، ذهول تام يغمرني حتى تحولت إلى طفل أبكم. هذه الفتاة الرقيقة ليست كائنا بشريا، لم يكن كذلك في أي لحظة.
أنا استنيتك كتير، وفي الآخر قلت هنام شوية لحد ما تيجي وننتهي.
تنتهي من إيه؟
من قصتك.
كانت تتقدم مني ببطء، وأدركت أنني لن أجد أبدا الوقت الكافي لفتح الباب. إنه خلفي، ولو استدرت لوثبت علي. لكني شعرت بحركة من خلفي. في اللحظة التالية انفتح الباب فقذفني للأمام، وسمعت صوت هينشو كان يهتف:
ابعد رفات!
رأيته يدخل الحجرة فيتخذ وضعا قتاليا ممتازا. كان يرتجف في عصبية لكنه متماسك، وشعرت براحة لأنني لم أعد وحدي. لا أعرف ما يقدر على عمله، لكنه أفضل مما سأفعله أنا. قالت له وهي تتقدم نحوه فاتحة ذراعيها:
أنت عارف أنك مش هتغلبني، قوانين المادة ما تنطبقش علي.
هنا رأيته يتصلب، يتخذ ذلك الوضع الذي رأيته من قبل، تركيز عال جدا على وجهه، كل الأوردة تنفر في عنقه وعلى جبهته، العرق ينبت هنالك. وفي اللحظة التالية طارت الفتاة إلى الوراء لتسقط فوق الفراش الثانية. لقد وجه لها ضربة بطاقة الكي، خمن أن القتال العادي لن يجدي، لابد من قبضة غير مرئية تطيح بهذا الشيء بعيدا. نهضت من جديد وقد صار وجهها شيطانيا أكثر مما كان، وفي هذه المرة اشتعلت النار في كفيها، كانت تلوح بهما كأنها فخور بمظهرها العجيب، وعادت تقول:
ما تحاولش يا حبيبي، لعب العيال ده ما ينفعش معايا.
ضربة أخرى غير مرئية أطاحت بها إلى الوراء. هنا وجدت أنه لا أحد ينظر لي، غادرت الغرفة مسرعا. الدرج والبهو، موظف الاستقبال الذي يشاهد التلفزيون غير عابئ بشيء. ارتميت على الكاونتر وأنا ألهث، لحسن الحظ أن علبة الأقراص في جيبي. تناولت قرصا تحت لساني وقلت في جزع:
أرجوكم أرجوكم ساعدوه أرجوكم.
نظر لي الفتى في دهشة، واضح من منظري أنني لم آتي كي أشكو انقطاع المياه في الحمام. نهض وقرب أذنه مني ليسمع أفضل، فقلت:
في وحش في أوضتي بيضربه.
وتحاملت كي لا أسقط أرضا. ظهر ساق مسن أشيب الشعر والحاجبين وراح يصغي لكلماتي. أضفت وأنا آخذ نفسا عميقا:
إيديها مولعة نار.
نظر الساقي إلى الفتى الشاب وبدا عليهما أنهما فهما. قال الكهل في هلع:
يا خبر، دي لازم سارة، الحاجات المعدن في القطين اتنت.
أيوة فقطي وقضيتها، هو فيه؟
لم يرد الرجلان لأنهما حمل اسطوانة إطفاء الحريق وهرع إلى الطابق العلوي حيث حجرتي، ولا أعرف متى ولا كيف لحق بهما آخرون حتى صرنا مظاهرة صغيرة تشق طريقها إلى هناك. قبل أن نفتح الباب سمعنا صرخة شنيعة، صرخة لا تنتمي لهذا العالم، ثم دوى صوت الماء ينهمر.
يخليت أجهزة إطفاء الحرائق تشتغل،
ومد أحدهم يده يفتح بابي أكثر. كنت متأهبا لأسوأ النتائج، لكني وجدت الكاهن الأخير يقف حيث تركته. كان في أسوأ حال، والنار تشتعل في كتفيه وأجزاء عدة من سترته، لكن الماء المنهمر من السقف كان قد بدأ يغمره. أما على الفراش فقد كانت كتلة نيران لها مظهر بشري تحاول أن تنهض، لكن اللكمات ما زالت تنهمر عليها من أعماق أعماقه. من أسفل عموده الفقري تخرج الكي أو الكونداليني لتوجه لها لكمات خفية لا يراها أحد. كان كل شيء معدني في غرفتي قد تقوس، لا بفعل الحرارة ولكن بفعل قوى خفية لا نراها. ودوى الانفجار حين بلغت النار جهاز التلفزيون. الزجاج المتناثر يضرب هين شوكان في وجهه لكنه يتماسك. الكيان المشتعل فوق الفراش ينهض ويلوح مصدرا صوتا كصراخ العنقاء، ثم يتلقى ضربة أخرى غير مرئية فيهوي. الماء ينهمر والنيران تخوض معركتها الأخيرة. هنا اندفع الكهل تحت المياه المتدفقة وفتح جهاز الإطفاء، فاندفع السائل الرغوي يغمر ذلك الجسم الذي كان على الفراش. لابد أن المأساة دامت بضع دقائق، إلا أنها بدت لنا عدة قرون. وفي النهاية تناثر الكيان على الفراش وقد تحول إلى خليط من الماء والرغوة والرماد. بينما تهاوى هينشو كان على الأرض وقد احترقت دوائره الداخلية، لقد ذابت منصهراته تماما من فرط هذا الجهد.
ياه، انت شجاع بجد يا مستر،
قالها الساقي الكهل وهو يجفف وجه هينشو كان، وقد قدم له أحدهم كأسا صغيرا تشممه وهو في حالته تلك، فمدى عليه النفور وأبعده عن فمه.
لا، كحليات لا،
قلت للساقي وأنا أتأمل ما صارت إليه الردهة. سوف يحتاجون إلى شهر كي يعود للمكان رونقه القديم.
كل ده معناه إيه؟ انتوا شكلكوا كده عارفين الحكايات دي.
مش كلنا، أصل الحكاية دي بتحصل كل 20 سنة، عشان كده الشباب ما يعرفوهاش قوي. أنا عن نفسي دي تاني مرة شوفها، وكل مرة ننسى الحكاية لحد ما نشوفها تاني. شكلها بيتغير، أحيانا تبقى ست عجوزة وأحيانا شابة، المهم إن اسمها دايما سارة.
وطبعا سارة دي واحدة اتحرقت في الأوضة من 100 سنة ويمكن انتحرت.
عرفت إزاي؟
عشان أنا عبقري. كمل كمل.
كان الاستمتاع باديا عليه. كل الكهول يجدون لذة لا تخفى في سرد هذه القصص التي لا يعرفها الشبان، وكلما بدا الانبهار على الوجوه كلما ازدادت نشوة.
من ساعتها سارة بتظهر كل 20 سنة كأنها نزيلة في الفندق، بتنزل في أوضة جنب الأوضة اللي ماتت فيها، وبعدين تظهر للنزيل اللي في الأوضة بتاعتها وتتحول لنار حية تحرقه وتحرق الأوضة وبعدين تختفي. هي ليلة معينة، أسود ليلة بتعدي على الفندق، والحسن الحظ إنها ما بتحصلش كتير. بس سارة بتتصرف زي أي شبح محترف، بتدي إنذار قبلها بكام يوم. أولا بتتني الحاجات المعدن اللي في أوضتها والأوضة اللي جنبها، ثانيا ما بتبطلش تستلف حاجات تولع بيها نار من جيرانها، كبريت، شمع، ولعات. طبعا محدش بياخد باله ولا بيربط بين التلميحات دي، والمأساة بتحصل بسرعة.
وما أخدتوش بالكم من الحاجات اللي اتنت؟
وحتى لو أخدنا بالنا ما كانش حد هيربط الأحداث، محدش فاكر القصة دي ولا حد أصلا بيعملها بجدية، إلا لو حطينا مفكرة للي بيشتغلوا هنا تفكرهم بالمعاد بعد 20 سنة.
تفتكر إنها مشت؟
هي ما بتمشيش، هتقوم زي العنقاء من الرماد.
متهيألي إنها تلاشت، أنا اطلقت عليها طاقة الكيل جوايا.
طب وليه المفاتيح اتنت في نفس اللحظة اللي كان فيها جيلر في البرنامج؟
انت كنت في أوضتك من بدري، انت متأكد إنها اتنت في نفس اللحظة؟ يمكن اتنت قبل البرنامج أو بعده، بس انت لما شفتها ربطت بينها وبين البرنامج. متهيألي إن مفاتيحك كانت متنية من الأول السهرة رفات.
لا أذكر كم مرة أنقذ هينشو كان حياتي فيها، لكنه يفعل ذلك بلا توقف. أعتقد أنني من المحظوظين القلائل الذين يحميهم أحد كهنة النافراي. على كل حال خرجت من هذه القصة بنتيجتين. الأولى هي أن طاقة كي قوة قاهرة لابد أن أفهمها أكثر. ثانيا يوري جيلر نصاب مهما بدا لنا العكس. كانت هذه هي القصة الثانية، تحريك عن بعد اتضح أنه ليس كذلك، لكننا لم ننتهي بعد من المحركين وقصصهم. في الكتيب القادم لنا المزيد من اللقاءات معهم. لقد بحثت عن عنوان يناسب ذلك الكتيب، فلم أجد إلا عنوانا معقدا سخيفا ثقيلا على اللسان، غير معتاد، متحذلقا نوعا ما، لا يخلو من الادعاء، سمجا، مملا، كئيبا، غير موح، ركيكا. باختصار، هو أفضل عنوان يناسب الكتيب القادم. لنفترق الآن، وليكن لنا لقاء قريب مع أسطورتهم. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.